بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإننا سنبدأ الحديث بحول الله سبحانه وتعالى وقوته عن تنظيم من هذه التنظيمات الجهادية، بعدما استعرضنا الكلام معكم حول جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، فإنه قد تفرع عنهما تنظيمان هما من أكبر التنظيمات الموجودة الآن، ومن عداهما ربما يكون تبعا لهما، وهو تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. ونبدأ بتنظيم القاعدة لأنه الأقدم، وعنه تفرع تنظيم داعش، وإن كانوا الآن قد ينفون هذه النسبة للاختلاف القائم بينهما. وكما رأينا أيها الأحبة، واستعرضنا معكم خلال الكلام عن تنظيم الجهاد وتنظيم الجماعة الإسلامية، أن هؤلاء، وبعدما درسنا أيضا ما يتعلق بجماعة التكفير والهجرة، أنه يقوم هؤلاء على رؤى أشخاص وأفكار أشخاص على حسب ما يظهر لهم فهما من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوقائع التاريخية، ويتحمس لهم شباب وتنتشر أفكار وكذا وكذا، ثم بعد ذلك تبدأ التراجعات ويبدأ الاضمحلال بعدما تدفع الأمة بفلذات أكبادها. ولهذا فنحن قلنا بأنه يكفينا في رد هؤلاء أو باطل هؤلاء، أولا أنهم ليسوا معهم علماء، وليست حركتهم منبعثة من العلماء الربانيين، وحسبنا هذا كاشفا. ولهذا فابن عباس رضي الله عنهما قد ناقش الخوارج الأول وقال: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. فنحن لا يمكن أن نتبنى اتجاها قط يقوم على غير العلماء الربانيين المعروفين أصحاب الرسوخ وأصحاب العلم الشرعي الواضح البين. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هؤلاء يخالفهم المشايخ الربانيون والعلماء الراسخون، فهل نترك العلماء ونترك المشايخ ونتبع هؤلاء؟ هذا مستحيل. الأمر الثالث أن هؤلاء يهجرون كتب السنة وكتب أهل العلم وكتب الحق، وإنما يعتمدون على استنباطات خاصة وفهوم خاصة. فنترك كتب السنة لهم؟ لا، نحن الذين سنترك العلماء، ولا نحن الذين سنترك الكتب الحق التي فيها، والحمد لله، منهج السنة والجماعة واضح. فإن قالوا الكتب نؤمن بها، ولكن هذه مسائل معاصرة ومسائل جارية، فنحن إنما نقول بها وكذا، وهذه رؤانا، ولم تكن هذه المسائل ولا هذا الواقع عند البربهاري ولا عند الخلال ولا عند هؤلاء، بل إننا نأخذ من كلامهم لكن نطبق على هذا الواقع. نقول هذا الواقع الآن، واقعنا الآن، في علماء ولا ما في علماء؟ بلدان المسلمين اليوم فيها علماء ولا ما فيها علماء؟ خلاص، اشرحوا هذا الواقع للعلماء. إن أيدكم العلماء وبارككم العلماء وكانوا معكم وأفتوا بهذا، فحينئذ نقول لكم وجه مقبول. وأما أنكم تقومون على الزهد في العلماء، بل والطعن في العلماء، بل واتهام العلماء بأنهم علماء سلطة، ثم بعد ذلك تقولون بأنكم أفهم للواقع، هذا لا يمكن قط، لأنه لا يحسن التنزيل على الواقع إلا من كان محسنا العلم الشرعي أولا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذين يعلمون كيف يستنبطون هم الذين يقودون أمة الإسلام، لكن أمة الإسلام ما يقودها أمثال هؤلاء. أسس أسامة بن لادن القاعدة لما كان في أفغانستان، وذلك في عام 1988، فقد استقل بالعرب عن عبد الله عزام، فالقاعدة استقلت بقيادة مؤسسها الأول أسامة بن لادن، وكانت خاصة بالعرب، استقلت عن عبد الله عزام. عبد الله عبد العزام هذا يعتبر من يعتبر مؤسس الأول لهؤلاء المجاهدين هناك في أفغانستان. ويجدر بنا أن نعطي ترجمة سريعة لعبد الله عزام بالمرة ونحن نتكلم حتى نعرف عبد الله عزام، وقع عبد الله عزام في هذه المنطقة. ولد سنة 1941 هذا عبد الله عزام، طبعا اسم معروف، هو من أقدم من يعني دعا بالحركات الجهادية هذه، تأثر بالقطب، يعتبر هو على طول يعني هو أول من إيه نزل إلى الميدان الجهادي هو عبد الله عزام. إنما سيد قطب كان المسائل أفكار عنده في الكتب. ولد سنة 1941 في قرية سيلة الحارثية في جنين فلسطين، وتربى في أسرة ريفية متدينة في كنف والده الوقور يوسف عزام، وتلقى علوم الابتدائية والإعدادية في مدرسة القرية، وبدأ دراسته الثانوية في مدرسة جنين الثانوية، ولم يمكث فيها طويلا حيث قبل الدراسة في المدرسة الزراعية الثانوية في مدينة طول كرم، وحصل على شهادتها بدرجة امتياز عام 59. تنقل عبد الله عزام وهو طفل بين مرابع القرية، وكان المهم ولد في هذه القرية، وكانت لا تزال تحت الانتداب البريطاني. ثم انتسب إلى كلية الشريعة في جامعة دمشق، ونال منها شهادة الليسانس في الشريعة بتقدير جيد جدا عام 1966. وفي سنة 1965 تزوج عبد الله عزام وأنجب 5 ذكور، وأم محمد وقد قتل مع والده وعمر 20 سنة، وحذيفة وإبراهيم وهو أيضا قضى قتل مع والده، لأنه في حادثة قتله قتل هو ولدان معه من أبنائه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحمزة ومصعب، وثلاثة إناث هنا فاطمة وهي دكتورة في جامعة القصيم قسم الشريعة تخصص الفقه، ووفاء وهي دكتورة في جامعة القصيم قسم الدراسات بتخصص تفسير، وسمية. في عام 1390 يعني الموافق 1970 قرر الانتساب إلى جامعة الأزهر في مصر، حيث حصل على شهادة الماجستير في أصول الفقه، ثم عين محاضرا في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية في عام 1371، ثم أوفد إلى القاهرة لنيل شهادة الدكتوراه فحصل عليها في أصول الفقه بمرتبة الشرف الأولى عام 73. فعمل مدرسا بالجامعة الأردنية كلية الشريعة حتى 1980، ثم انتقل مدرسا بالجامعة الأردنية كلية الشريعة، ثم انتقل عمل في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وبعدها عمل في الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد في باكستان، ثم قدم استقالته منها وتفرغ للجهاد في أفغانستان. يبقى حصل على الماجستير والدكتوراه من القاهرة، عمل في الجامعة الأردنية، انتقل العمل في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، من هناك انتقل إلى الجامعة الإسلامية في إسلام أباد من هنا في باكستان، من هناك انتقل إلى أفغانستان وتفرغ للجهاد وترك كل هذا. بعد سقوط الضفة الغربية 1976 التحق بكتائب ما يعرف المجاهدين التي شكلها الإخوان وكانت قواعدها في الأردن، حيث اشترك في بعض العمليات العسكرية ضد اليهود على أرض فلسطين، ومنها معركة المشروع أو الحزام الأخضر. يعني والتحق بكتائب عام 76، التحق بكتائب ما يعرف بالمجاهدين الذين شكل الإخوان، ومنها معركة الحزام الأخضر. وقد حصلت هذه المعركة في منطقة الغور الشمالي، وكانت نتائجها شديدة على اليهود، كما أشرف على عمليات عسكرية في معركة الخامس من حيزران عام 70، وبعد عملية الأيلول الأسود. المهم شارك مع هؤلاء في العمليات في فلسطين. توقفت عمليات في عام 70 عمليات الجهاد الفلسطيني، وأرسل الشيخ ببعثة إلى جامع الأزهر للحصول على الدكتوراه. طيب في عام 84 أسس مكتب الخدمات في أفغانستان، بعدما ترك الجميع وتفرغ للجهاد في أفغانستان، أسس مكتب الخدمات في أفغانستان الذي استقطب معظم المجاهدين العرب القادمين إلى أفغانستان. طبعا أفغانستان ومواجهة الروس وكذا، هذا بدأ العرب يرحلون إلى هناك منطقة جهاد، فأسس هذا المكتب، ولا يزال المكتب قائما إلى اليوم، ولقد كان له دور مهم في مسيرة الجهاد، إذ كان حلقة اتصال بين المجاهدين الأفغان والمؤيدين لهم في البلدان العربية، كما صرف على عمليات واسعة لتقديم الخدمات والمساعدات المختلفة من تعليمية وصحية وغيرها للأفغان وأهله، وأسس مجلة رسالة الجهاد لتكون منبرا إعلاميا شهريا لنشر أخبار الجهاد، وكذلك نشرت لهيب المعركة، وهي أسبوعية تتناول آخر الأحداث المستجدة على الساحة الأفغانية. خاض معارك كثيرة ضد الروس، كان من أشهرها وأشرسها معركة جاجي في شهر رمضان عام 1408 الموافق 1987، وكان في معيته عدد من المجاهدين العرب، وتولى فيما بعد منصب أمير مكتب خدمات المجاهدين في أفغانستان. أسهم في تدوين وقائع الجهاد الأفغاني من خلال مقالات الافتتاحية في مجلة الجهاد، ونشرت لهيب المعركة، عمل على توحيد صفوف قادة المجاهدين والتوفيق بينهم منعا للفرقة والاختلاف. لدى خروج السوفيت من أفغانستان، طبعا مشوا على هذا بقى المجاهدين العرب، عبد الله عزام المرجعية كذا كذا، إلى أن خرج السوفيت من أفغانستان. لدى خروج السوفيت من أفغانستان قيل إنه دبت الخلافات والنزاعات بين الفصائل الجهادية الأفغانية. كان عزام على عكس أسامة بن لادن يصر على عدم التدخل في تلك الصدمات والانحياز إلى طرف دون آخر، كما ظهرت خلافات شديدة بين أيمن الظواهري وعبد الله عزام الذي كما قلت لكم لابد يقع الاختلافات والنزاعات، بعضها كبير بعضها قليل. وعبد الله عزام الذي ارتأى أن سياسة كهذه ستؤدي إلى شق وحدة الصف الإسلامي. بحسب الإشاعات فقد اشتدت الخلافات بين قادة الجهاد في أفغانستان، هذا يوصل كلمة وهذا يوصل كلمة، حول الخطوة التالية بعد الانتهاء من تحرير أفغانستان. ففيما كان الظواهري وأسامة بن لادن يرون أن الحكومات العربية والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون الهدف التالي، بعد أخرجنا الروس شعرنا بنشوة النصر لابد أن نتجه إلى الحكومات العربية والأمريكية. طبعا هم منهجهم نبدأ بالحكومات المرتدة وهي الحكومات العربية قبل الحكومات الكافرة كفرا أصليا، لأن جهاد المرتد يقدم على جهاد الكافر الأصل، وهذا سيأتيكم نبأه من كلام أسامة بن لادن ومن كلام أيمن الظواهري. يبقى نتوجه إلى تلك الحكومات. طبعا يتوجه تلك الحكومات إلى تلك الحكومات كيف إن لم يربوا في كل بلد إيه من البلدان من ينتمي لهم. يجب أن تكون الهدف التالي، كان عبد الله عزام يعتقد أن فلسطين يجب أن تكون قبلة المجاهدين المسلمين. عبد الله عزام يريد فلسطين، وأسامة بن لادن أيمن الظواهري يريدان حكام العرب، أقصد المرتدين. وقد بدأ عزام بالفعل بالإعداد لذلك من خلال بدء بتدريب عناصر في أفغانستان وباكستان استعدادا لإرسالهم إلى فلسطين للمقاتلة مع حماس، إلا أن اغتياله حال دون وقوع ذلك، وهذا ما يجعل بعض المراقبين يعتقدون بأن الظواهري أو إسرائيل أو كليهما معا قد يكون ضالعين في اغتياله، إلا أن نجده حذيفة وزوجته يستبعدان أن يصل الأمر بالظواهري. عجيب طبعا أن واحد ملتحي يقتل، وأيمن الظواهري للمشاركة في القتل على الرغم من تأكيدهم على وجود عناصر باكستانية وعربية أفغانية مشاركة في ذلك. شهد الأردني همام خليل البلوي، طبعا ده موجود على الشبكات، شهد الأردني همام خليل البلوي المعروف بأبي دجان الخراساني الذي كان عميلا مزدوجا أن المسؤول عن عملية الاغتيال حسب اعتراف عضو المخابرات الأردنية المسؤول عنه هو علي بورجاك، يعتقد أن هذه الخلافات مجرد شائعات أطلقها بعض من له مصالح معينة في إظهار خلاف المجاهدين في أفغانستان، ويرى البعض أنه قد يكون هناك بعض الخلافات بين المجاهدين وتحديدا بين عزام من جهة والظاهر وابن لادن من جهة أخرى، إلا أن هذه الخلافات لم ترق يوما ما لما يشاع. استمر عبد الله عزام في نشاطه حتى قتل مع ولديه محمد وإبراهيم في باكستان وهو متجه الى مسجد بالليل، وما مكتوب ان سبع الليل لكن ما اظن يبقى مسجد بهذا الاسم. المهم الى احد المساجد الذي خصصته جمعية الهلال الاحمر الكويتية للمجاهدين العرب، اذ كانت الخطب في المساجد الافغانية بلغة الاردو، فحضر الالقاء خطبته يوم الجمعة بتاريخ 25 ربيع الاخر عام 1410 الموافق 14 من شهر نوفمبر عام 1989، وانفجرت به سيارته التي لغمها لها له اعداؤه. اعداؤه دول هؤلاء ممن معه ممن تم شراؤهم. المهم ان الاعداء لن يتركوا هذه الساحات هكذا، بل سيوضع فيها من يوضع. ودفن يوم وفاته في باكستاني بهو وولداه محمد وابراهيم، وفتح باب العزاء له في قرية قم بالاردن، حتى ان شيخ عشيرة العزام في الاردن ابراهيم ناجي باشا العزام تقبل التعازي من الملك الحسين لطلال، حيث كان يومها القتال في افغانستان غير مستنكر في النظام السياسي العربي. كان الاول الحكومات تؤيد الجهاد الافغاني، فين ايام السوفيت. نعم. له مؤلفات طبعا عديدة، أشهرها طبعا آية الرحمن في جهاد الأفغان، ده كتاب كانوا يتداولونه. هذا بالنسبة باختصار لعبد الله عزام. استقل بالعرب أسامة بن لادن السعودي طبعا، الذي كان معروفا بسخائه وكرمه، وهو من أسرة معروفة، وكانوا يثنون على أخلاقه ونفقاته. ثم خرج إلى أفغانستان بحماسه ومن باب التعاطف، وصار هناك مع المجاهدين. ولهذا ما تجدون الآن مما يروجون عن أسامة بن لادن من ثناء بعض المشايخ عليه، إنما كان هذا في الفترة الأولى لما كان أسامة ما عنده إشكالية أصلا، لما كان أسامة الرجل المنفق الطيب، الرجل العابد، الرجل اللي كذا، المحب الخير، المعروف عند المشايخ يا العثيمين وكذا. فكان في هذه المرحلة ما عليه شيء ولا فيه شيء أصلا، فمن هنا كان الثناء في مثل هذه الفترات الأولى في مسألة في المرحلة الأولى في الجهاد وكذا، كانت هذه هي المراحل الأولى. فلا يستدل بهذه الفتاوى بعد أن بان انحراف هذا الرجل واعتراضه هو نفسه على هؤلاء العلماء. يعني هو ما عاد يأخذ ثناء العلماء هؤلاء، يعني هو لا يعتقد ثناء بالعلماء، لأنه نفسه يطعن في العلماء، يطعن في ابن باز، يطعن في العثيمين، يطعن في هيئة كبار العلماء، يطعن في لجنة الإفتاء، يرى أن هؤلاء عملاء، يرى الظواهري صنه وصاحبه ورفيقه، أن ابن باز ينبغي أن يحجر عليه كما سترون الآن، وهم يوجهون النصيحة لابن باز وخلافه. فالذين يظهرون هذه الفتاوى الآن قصدهم التأثير على نوعية معينة من الناس، أن بن لادن كان يثنى عليه المشايخ. الكلام ليس في هذه المرحلة الأولى، لأن العلماء إنما يثنون على من يستحق الثناء وينتقدون من يستحق الانتقاد. ففي فترة من الفترات ما كان فيه ما ينتقد على أسامة بن لادن في أول الأمر، بعد ذلك جاء الانتقاد. السؤال بقى، هل أسامة بن لادن يعتز بهذه التزكيات الأولى؟ أسامة بن لادن لا يعتز لا بابن باز ولا بابن عثيمين ولا بالعلماء، فكيف يستدل بثناء العلماء على بن لادن وابن لادن لا يعترف أصلا بهؤلاء العلماء؟ إذا سقط الاستدلال بشبهة ثناء العلماء على ابن لادن. استقل أسامة بالعرب عن عبد الله عزام، فالقاعدة استقلت بقيادة مؤسسة الأول أسامة بن لادن وكانت خاصة بالعرب. قال مؤرخ الجماعة أبو مصعب السوري، قال في الحاشية: أبو مصعب السوري ليس متهما عند القوم، فمؤرخ الجماعة الجالية ومدربها الفكر والسياسي والعسكري في أفغانستان، وقد ترجم له أيمن الظواهر ترجمة يا إخواني ربما ما ترجمها ولن يترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال في كتابه التبرئة صد 54 بما يبين المكانة العظيمة التي احتلوها في صفوفهم، حيث قال: وأختم هذا العرض الموجز بمسك الختام للأخ الصادق الصدوق الشيخ أبي مصعب السوري فك الله أسرى، الداعية المجاهد المهاجر المرابط المؤرخ السياسي الكاتب صاحب القلم السيال الصريح الصدوق الأمر المعروف الناهي عن المنكر الشوكة في حلوق الطغاة كل ده. طيب، هاجر لباكستان وشارك في الجهاد ضد الروس، ثم هاجر لأفغانستان بعد قيام الإمارة الإسلامية فيها اللي هي طالبان، وفي كلتا المرحلتين جمع الله له شرفي العلم والعمل، فدرب وخاض المعارك وكتب وحاضر ودرس. هذا كلام الظواهري في أبي مصعب السوري. يقول أبو مصعب السوري هذا بعد تأسيس الشيخ عبد الله عزام لمكتب الخدمات عام 84 عمل معه أسامة بن لادن مدة، ثم بدأ له أن يستقل فأنشأ تنظيم القاعدة مطلع 88. يبقى البداية عبد الله عزام 84، أسامة استقل بهذا التنظيم اللي في الأول ممكن ما يكونش كان تنظيم، لكن يعني المجاهدين العرب 88 بعد ازدياد وفود المجاهدين العرب ولا سيما من السعودية واليمن وهي ميدان صلاته ومعرفته إلى أفغانستان. قال عبد الباري عطوان في العام 84 أسس الشيخ ابن لادن بيت الأنصار في بشاور، وكانت الغاية من هذا البيت أن يشكل محطة لاستقبال الوافدين الجدد من المتطوعين للجهاد قبل إرسالهم، اسمه بيت الأنصار يستقبل المجاهدين من هنا وهناك قبل إرسالهم إلى معسكرات التدريب. والواقع أن شيخ ابن لادن لم يكن يملك أنذاك معسكرات خاصة للتدريب، فكان يرسل المتطوعين الجدد إلى إحدى مجموعات المجاهدين الأفغان التي يتزعمها قادة كبار أمثال سياف أو رباني، عبد الرب الرسول سياف رباني أو قلب الدين حكمة طيار زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني. لكن بحلول 86 كان الشيخ ابن لادن قد أنشأ معسكراته التدريبية الخاصة في أنحاء مختلفة من أفغانستان، وفي عام 89 أسس مكتبا لتسجيل أسماء وأعلام عائلات من يقبل منهم، من يقبل من المجاهدين العرب. كان اسم مكتب التسجيل هذا القاعدة، اسم المكتب اللي بيسجل فيه القاعدة، ومن هنا نشأ اسم التنظيم. والجدير ذكره أن معظم مصادر الدراسات الإسلامية تشير إلى أن نواة شبكة القاعدة تشكلت في تلك المرحلة تقريبا. ده منقول من كتاب القاعدة التنظيم السري لعبد الباري عطوان. قال أمير جماعة الجهاد في أفغانستان أنذاك سيد إمام الشريف، سيد إمام الضال المضل اللي مر معنا أمس وله نصيب معنا اليوم إن شاء الله، اللي هو عبد القادر عبد العزيز. وسيد إمام ترجم له، قال في الحاشية ترجم له تلميذه أبو مصعب السوري مؤرخ الجماعات الجهادية في كتابه دعوة المقاومة صد كذا، الشيخ الدكتور عبد القادر ابن عبد العزيز، اسمه معروف بقى مشهور سيد إمام الشريف، ده ممكن اسم حرك يعني، مفتي جماعة الجهاد وعالمها وأميرها في مرحلة أفغانستان. إن الله وإن إليه راجعون، لما يتمثل لما يقوم هؤلاء على قيادة المجاهدين وقيادة الناس. وفي عام 84 ظهر الشيخ عبد الله عزام وأنشأ مكتب خدمات المجاهدين في نفس المدينة، سيد إمام هو اللي بيقول يعني، وكثرت الدعاية والتسهيلات لمشاركة العرب في الجهاد فكثروا تدريجيا. وقد ذكرت بعض التقارير أن عدد العرب تجاوز 10,000 أو أكثر، وهذا غير صحيح، وذلك لأن العرب كان بعضهم مقيما في باكستان بوابة الجهاد الأفغاني، وبعضهم كان عابر سبيل يأتي أسابيع أو شهورا وينصرف وقد يعود مرة أخرى، وكل هؤلاء على مدى كل سنوات الجهاد لا يتجاوز عددهم 5,000. أما الذين وجدوا في وقت من الأوقات لهذا الغرض في باكستان وداخل أفغانستان فإن عددهم لم يتجاوز 300، وقد حضرت الأمر إلى آخره. يقول كان أسامة بن لادن ممن يجمعون التبرعات لمكتب الخدمات، وقد اشتكى إليه بعض الإخوة العرب من تجاوزات بمكتب الخدمات، فقرر إنشاء عمل مستقل عن الشيخ عزام، وبدأ ذلك بمعسكر تدريب في منطقة جاجي في أفغانستان قرب الحدود مع باكستان عام 88، وسموه مأسدة الأنصار العرب، مأسدة الأنصار العرب. والمأسدة هي بيت الأسود، وقرروا القيام بهجوم على قلعة شيوعية مجاورة قلعة شاويني، وكان بينهم جواسيس سربوا الخبر للقلعة. بين من يسمون بالمجاهدين بينهم جواسيس طلب الخبر. وعند تقدم العرب وجدوا أنفسهم في وسط كمين فقرروا الانسحاب، فعيرهم بقية العرب بأنهم انسحبوا من أول معركة، هذه كانت أول معركة لهم، فقاموا بتغيير اسم من المأسدة إلى قاعدة الأنصار العرب، من مأسدة الأنصار العرب إلى قاعدة الأنصار العرب التي عرفت اختصارا باسم القاعدة. كان أسامة يتردد على الساحة بين الحين والآخر قادما من السعودية، وترك إدارة شؤون القاعدة لأفراد جماعة الجهاد المصرية، أبو عبيدة البنشيري، أبو حفص المصري مع آخرين، طبعا كلهم أبو حفص وأبو عمار وأبو عباس وأبو كذا، وقاموا بإنشاء، هم يجيدون الكنى يعني، قاموا بإنشاء المعسكرات ووضع برامج التدريب وتنفيذها. طيب هذا ما منقول من كتاب الحلقة الأولى من كتاب مستقبل الصراع في أفغانستان. وقال صاحب كتاب تنظيم القاعدة جرائم فظيعة وانحرافات خطيرة: تأسست القاعدة في الفترة ما بين أواخر 89 وعام 90 في أفغانستان، وكان الشباب العربي في ذلك الوقت يتدفق من كل حدب ونصاب إلى هناك لجهاد ضد الروس. يتزعم القاعدة قديما أسامة بن لادن، وخلفه اليوم طبيب العيون أيمن الظواهري، والذي عاش في الدنمارك والنرويج بجواز مزيف وأوراق مزورة. الظواهري في مصر ثم هاجر، فكان يعيش في الدنمارك والنرويج بجواز مزيف. التحق أيمن الظواهري بالقاعدة في التسعينات، وكان في مدة سابقة في تنظيم الجهاد في مصر، ولم يكن موجودا في فترة الجهاد ضد الروس، وهو خذلان كبير. يعني الظواهري لحق هناك بعد في التسعينات بعد خروج الروس بفترة، فبهذا يعرف أن سبب التسمية أنهم قاعدة أنصار عرب، فاختصرت بعد ذلك القاعدة. وقريب من هذا ما ذكره صاحب كتاب تنظيم القاعدة جرائم وفظائع، من أن أصلها السجلات التي كان يكتب فيها أسماء العرب. المهم ده سهل، عرفنا موجز تأسيس هذه القاعدة. هذا عن مسألة التأسيس وإنشاء تنظيم القاعدة في أفغانستان بعد خروج الروس. طبعا في وقت الروس الكل مشترك، أخرجوا الروس، بعد ما أخرجوا الروس حصل ما حصل من المواجهات التي أفضت إلى يعني صراعات دامية بين الطوائف هناك، دوستوم و أحمد شاه سعود وحكمة طيار، كل هؤلاء دخلوا في مطاحنات فضحوا أنفسهم بسببها في العالم. أما عن تنظيم القاعدة فهو أحد التنظيمات طبعا الجهادية، فكره هو فكر الجهاد تماما، ولكن هناك كتاب الحقيقة يعتبر يعني من الكتب المهمة في تنظيم القاعدة بعنوان كشف الأسطار عامة في تنظيم القاعدة من أفكار وأخطار، تناول أفكارهم معنصرة. فنمشي مع أصوله العامة حتى نأتي على فكر هذا التنظيم بصفة خاصة. طبعا تأثروا بفكر سيد قطب جدا، يصفه أيمن الظواهري. يعني أول مسألة نأخذها اللي هي مسألة غلوهم في التكفير، غلوهم في التكفير، وانطلقوا من كتب سيد قطب التي فيها غلو في تكفير المجتمعات. طبعا ما علاقة هؤلاء بسيد قطب؟ أيمن الظواهري يصف بأنه أهم إنتاج عقلي وفكري للطيارات الأصولية. كتب سيد قطب يقول هي أهم إنتاج عقلي وفكري للطيارات الأصولية. وهذا التنظيم داب منذ ظهوره المشؤوم على الطعن في العلماء واتهامهم بالجبن والتخاذل والعمالة والإرجاء وتنفير الناس عنهم والكذب والافتراء عليه، ومع هذا يدعي أنه على منهج السلف الصالح. وهذا ما صرح به الرجل الثاني في هذا التنظيم المارق، حيث قال في معرض حديثي عن صور الانحراف عن عقيدة الولاء والبراء، ما نصه اللي هو أيمن الظواهري، يقول: أعوان الحكام من العلماء الرسميين والصحفيين والإعلاميين والكتاب والمفكرين وغيرهم من الموظفين الرسميين الذين تلقون رواتبهم في مقابل نصرة الباطل وتزيينه ومعاداة أهل الحق وتشويهم. وهذه الفئة هي أعلى الفئات صوتا في الموالاة للحكام العملاء والقوات الصليبية الغازية لديار الإسلام أو أهل الذمة كما يفترون. ثم قال: وهذه الفئة بأخلاطها المختلفة اتبعت أسلوبا من التلفيق العقائدي بين العقائد المنحرفة التي نبذها أئمة الإسلام سلفا وخلفا أهل السنة والجماعة. نعم. فهذه العقيدة الفئة جمعت بين عقيدة الإرجاء في أفضح صورها بلا حياء، طبعا أيمن الظاهري بيتهم العلماء، يقول هؤلاء إيه؟ عندهم تلفيق عقائدي، جمعوا بين عقائد فرق مختلف. خذ مثلا عقيدة الإرجاء في أفضح صوره بلا حياء في إصباغ الشرعية على أسوأ صور الانحلال والتبعية والفساد والنهب الذي تمثله الأنظمة الحاكمة المرتدة الخارجة على الشريعة. يبقى كل العلماء الذين يقولون بأنه هؤلاء الحكام ليسوا غفارا، هؤلاء على عقيدة الإرجاء في أفضح صورها. ونحن نقول لأيمن أوضح لنا عقيدة الإرجاء في أقل صورها. هو ما يهتم بعقيدة الإرجاء في الإيمان في غير ذلك، هذا لا يعني، إنما هو الذي يعني الإرجاء وعدم الإرجاء هي مسألة الحاكمية. اثنين، اسمع بقى، بالإضافة إلى تبني لمنهج الخوارج، العلماء عندهم تبني لمنهج الخوارج. تبني منهج الخوارج بقى عندهم، اسمع، يبقى هم على منهج الإرجاء مع الحكام. طب ومنهج الخوارج معقول؟ بالإضافة إلى تبنيها لمنهج الخوارج في تكفير وتفسيق وتبديع واستباحة دماء وحرمات المجاهدين العاملين للإسلام. يعني إذن هؤلاء العلماء مرجئة مع الحكام وخوارج مع المجاهدين، وهذا طبعا طعن في العلماء. وإذا كان شيخه سيد قطب طعن في الصحابة، ألا يطعنهم في العلماء؟ من باب أولى. طيب، أنا أخذ من هذا الكتاب لأنه موسع اللي يعنيني منه نقطتين، وأكمل من الكتاب الثاني اللي هو الدليل والبرهان على أن تنظيم القاعدة اسما وعقيدة ومنهجا وأفكارا وأفعالا صنع وتخطيط قضي ماكر. ده 242. تربى أسامة بن لادن على هذه الكتب والمؤلفات الخطبية الفاسدة فتأثر بها تأثرا كبيرا، وبالتالي تبنى ما فيها من أفكار، ولذلك عمل على تطبيق ما فيها من أفكار ومناهج فاسدة بحذافيرها سائرا على ما رسمه سيد قطب حذو القذة بالقذة. فكان بذلك أول من تمثل في العصر القريب منهج وأفكار ومخططات سيد قطب الخارجية بكل ما فيها من غلو وتطرف وانحراف. وساعده على ذلك اتصاله وتأثره بشيخه وقطبه الثاني محمد قطب الذي زين له منهج سيد الخارجي وعلمه قواعد مبتدعة ومناهج فاسدة ترسخ منهج الخوارج الأولين. فقد تتلمذ أسامة على يد الحركي محمد قطب وتأثر بأفكار التكفيرية الخارجية ومنهج الحركي الحزبي. وكانت بداية لقاءات أسامة بن لادن بمحمد قطب عندما درس أسامة الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، حيث كان في الوقت نفسه يدرس في هذه الجامعة محمد قطب، فالتقى به وتتلمذ على يديه. ثم بعد ذلك تتبعت اللقاءات، ومن هنا بدأ الانحراف الفكري عند زعيم تنظيم القاعدة يظهر عليه، حيث علمه محمد قطب هذه العقيدة، ومنها بقى قضايا الحاكمية والولاء والبراء والتعامل مع ولاة الأمور وغير ذلك مما معروف فيها شطط محمد قطب التابع لأخيه سيد قطب. وسبق كلام أيمن الظواهري في تمجيد كتب سيد قطب. هل تنظيم القاعدة له علاقة بإيران؟ هل له علاقة بإيران أم لا؟ هذه مسألة مهمة لأنه لابد من معرفتها، لأنها إذا كان هذا التنظيم على علاقة بإيران فتلك مصيبة كبرى. قال صاحب هذا الكتاب: هذه حقيقة لا مرية فيها وقضية جد خطيرة تبين لنا بكل وضوح أن هذا التنظيم المارق يؤمن بالقاعدة اليهودية القائلة الغاية والوسيلة. المهم احنا نريد منه حقيقة تاريخية، لأن احنا معنا المؤلف هذا ما نعرف عنه، احنا ما نريد تعليقات، نريد حقائق بس. نريد حقائق. قال: وإليك أيها القارئ بعض أسرار علاقة تنظيم القاعدة بدولة إيران الرافضية الصفوية كما بيّن ذلك الوثائق والمعلومات الكثيرة الأكيدة. وقال في الحاشية: انظر الكتب التالية، كتاب أسامة كتاب اسمي أسامة بن لادن، وكتاب أبو مصعب الزرقاوي، وكتاب الزرقاوي الجيل الثاني للقاعدة، وكتاب القاعدة التنظيم السري، وانظر مجلة العصر. طيب هذه كلها مأخوذة منها. واحد: يوجد مقر سري للتدريب تابع لتنظيم القاعدة في إيران في محافظة خراسان منطقة تربت جام حيدري الواقعة على الحدود الأفغانية. يؤهل المقر المذكور 1500 مقاتل مدربين تدريبا عالي المستوى في مختلف فنون القتال. يشرف على تدريب المقاتلين المخابرات الإيرانية. معقول؟ هذه حقائق. يشرف على تدريب المقاتلين المخابرات الإيرانية بالتعاون مع عناصر مهمة من تنظيم القاعدة، وذلك على مراحل متعددة. هناك مسؤولون إيرانيون كبار وعناصر من تنظيم القاعدة يشرفون على تدريب المقاتلين المذكورين بصورة سرية. مسؤولون إيرانيون كبار وعناصر من تنظيم القاعدة يشرفون على تدريب المقاتلين المذكورين بصورة سرية، وهم كل من محسن الرضائي نائب رئيس مصلحة تشخيص النظام الإيراني، علي شمخاني وزير الدفاع الإيراني، حسين زماني مسؤول الإدارة والميرة، دكتور أحمد جلالي قومي مسؤول الأمن الداخلي بتنظيم القاعدة. وجود 18 معسكرا في إيران لتدريب عناصر تنظيم القاعدة. تسليم الحرس الثوري الإيراني صاروخ نوع سام 7 ومتفجرات إلى تنظيم القاعدة. قيام إيران بتهريب 1000 صاروخ نوع السيرلا وكميات كبيرة من العبوات النسيفة شديدة الانفجار إلى داخل العراق، وتم تسليمها إلى تنظيم القاعدة وتم توزيعها في مناطق البصرة والعمارة والموصل حديثا. لقاء عدد من عناصر تنظيم القاعدة مع ممثلين عن حزب الله في إيران. قيام أحد قيادات التنظيم في العراق بزيارة إيران عن طريق الحدود الإيرانية في منطقة العمارة. وجود عدد من عناصر تنظيم القاعدة المهمين في إيران، منهم سعد بن لادن نجل أسامة بن لادن حيث كانت تحميه وحدة عسكرية إيرانية، سيف العدل المصري المسؤول العسكري السابق في القاعدة والشخص الثالث في هذا التنظيم المارق، سليمان أبو الغيث المتحدث السابق باسم تنظيم القاعدة. توجه سعد بن لادن وسيف العدل من إيران إلى سوريا لغرض تشكيل هيئة عامة للقاعدة وخلايا إرهابية جديدة وتجنيد وتدريب اللاجئين اللبنانيين الموجودين في سوريا للقتال. يوجد معسكر الشهيد مفتح يقع في إيران في محافظة كرمانشاه، وهو عبارة عن مجمع عسكري شامل لجهزة الاطلاعات الإيرانية، ويحتوي على مجموعة عمارات سكنية لمنتسبيهم، سمي بهذا الاسم بالنسبة إلى أستاذ في جامعة طهران. يوجد معسكر خاص لتدريب عناصر تنظيم القاعدة في إيران بالتحديد بين محافظة طهران وقم، الطريق السريع شمال شرق مرقد الخميني بمسافة 15 إلى 20 كيلو تقريبا قرب مقبرة بهشة زهرة، سبحان الله، في منطقة جبلية كثيفة الأشجار. في شهر سبتمبر عام 99 ألقت أجهزة المخابرات التركية القبض على مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة حيث كانت تستهدف التسلل إلى تركيا لشن اعتداءات بمناسبة انعقاد مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والذي كان مقررا افتتاحه في اسطنبول في 18 نوفمبر. وقد تبين الأجهزة الأمنية التركية أن هذه العناصر الإرهابية قد تم تدريبها وتشكيلها في إيران منطقة تبريز وأنها جزء من تنظيم القاعدة. 15 توجه أحد مبعوثي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن إلى طهران للبحث عن سبل لمساندة ألبان كوسوفو، حيث أكد آية الله روحاني الأمين العام لمجلس الأمن الإيراني في خلال نقاش مع أعضاء المجلس على أهمية تحويل كوسوفو إلى قاعدة جديدة للأنشطة الإسلامية في أوروبا، وهي فكرة شاركوا فيها ووافقوا عليها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومن حوله كحركة طالبان الأفغانية. في فبراير 2000 بدأت القاعدة وطالبان مع بعض المبعوثين الإيرانيين مفاوضات مصرية في السفارة الإيرانية في دبي. كان الرجل المكلف بإجراء هذه الاتصالات عن المولى عمر زعيم حركة طالبان الأفغانية هو مولاي أحمد متوكل. يعني إذن المهم، وذكر حقائق كثيرة، المهم أن كل هذا يدل على تعاون إيران، تعاون تنظيم القاعدة مع إيران. وتوجه الإشارة هنا إلى أن من ضمن استراتيجية تنظيم القاعدة توسيع دائرة الصراع مع أمريكا وإدخال أطراف جديدة في هذا الصراع مع التزامن على إيجاد وتقويض التيار الجهادي كما يقولون. هذا باختصار عن تعاونهم مع إيران. قال صاحب كتاب براءة دعوة الإمام محمد، قال التوجهات الفكرية والتكفيرية عند القاعدة تعرف بأمور الخمسة: الأول توجهات مؤسسها الأول أسامة بن لادن، الثاني توجهات أميرها الثاني أيمن الظواهري، الثالث تصريحات القاعدة الرسمية أو رجالتها القياديين المعروفين، الرابع تكفير أمير داعش في كلمات الحكم المسلمين، الخامس إقرارات تكفير الجلدة بقتادة على داعش. الأول أفكار أسامة بن لادن: إن لأسامة أفكارا تكفيرية كفر فيها الحكومات كلها، وكفر بالمعاصي والذنوب، وكفر من لم يوافقوا على أخطائه ومنكراته، ثم رجع على العلماء بالطعن والانتقاص منهم كسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، وإليك موجزا عن أفكاري وتوجهات. أسامة بن لادن يكفر الحكومات كلها. قال أسامة في كلمة بثتها قناة الجزيرة بتاريخ 4/1/2004 دليل الحركات الإسلامية، قال: يا أمة الإسلام، ثوري على الظلم والطغيان. إلى أن قال: السعي لحشد الأمة للخروج بمظاهرات شعبية وعصيان مدني حتى سقوط الحكومات الخائنة، السعي للخروج على أئمة الكفر والنفاق الذين ارتدوا عن دينهم وخانوا أمتهم وقتلتهم. إذن أسامة صرح بارتداد جميع حكام المسلمين، كلهم مرتدون. طبعا هل أسامة يستثني السعودية؟ ما يستثني السعودية كما سيأتي، فالسعودية كغيرها من الحكومات كلها حكومات ردة، فهؤلاء يدعون لقيام الشعوب بالثورة على حكامهم. ماذا يا اخوان لو استجابت الشعوب لنداء أسامة بن لادن؟ نحن رأينا الشعوب لما ثارت على حكامهم، هذا في ليبيا، في مصر، في تونس، في اليمن، ماذا رأى جن المسلمون من وراء ذلك؟ هل أقاموا الإسلام؟ هل أقاموا الدعوة السلفية؟ هل حقنت دماء المسلمين؟ هل سلمت أموالهم؟ هل ابتعد الكفار ولم يعد للكفار تدخل في بلاد المسلمين؟ ما حصل شيء من ذلك إلا الدماء وتمزيق الأشلاء والتعدي على الأعراض وسلب الأموال، والأمر كما هو هو هو، لم يتغير. يا ليته لم يتغير ووقف عند حد، ولكن رأينا الأمور تتفاقم إلى الأسوأ، لأنه لا يجني من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحنظل. هذه ليبيا الآن شوفوا ما فيها، وانظروا إلى اليمن الآن انظروا ماذا فيها. ولولا أن الله عز وجل حفظ مصرنا ويحفظ مصرنا لكان لمصرنا شأن آخر، ومع ذلك هم يصرون. مصرنا هي المقصد العظيم لهؤلاء، من المقاصد العظيمة لهؤلاء، ولهذا زرعوا فيها ما يسمى ببيت المقدس، هذا التنظيم الذي سنتكلم عنه، هذا التنظيم الذي الآن يفعل ما يفعل في أرض سيناء من قتل وسفك للدماء، طبعا لأنهم كغيرهم يريدون تحرير الأرض من كذا، ويريدون الجهاد، ويريدون، ويعتبرون أن الحكومات كافرة، أن الحكومة كافرة تعارض نشر الدعوة ونشر الدين الذي أتى به بيت المقدس. فأسامة هنا يقول إيه؟ اخرجوا على أئمة إيه؟ الكفر والنفاق الذين ارتدوا عن دينهم وخانوا أمتهم وقتلتهم. طيب قال بن لادن في رسالة وجهها لعبد العزيز بن باز. اسمع رسالة بن لادن أسامة ابن لادن وهو يوجه رسالة إلى عبد العزيز بن باز في فتواه بالصلح مع اليهود. قال أسامة: فاتقوا الله وابتعدوا عن هؤلاء الطواغيت والظلمة الذين أعلنوا الحرب على الله ورسوله وكونوا مع الصادقين. ثم قال: إن هؤلاء الحكام المرتدين المحاربين لله ورسوله لا شرعية لهم ولا ولاية لهم على المسلمين، وليس لهم النظر في مصالح الأمة، ولكنكم بفتواكم. بيتكلم ابن باز اللي بعضهم الآن بيقول ابن باز أو العثمين أثنى على شيخنا. خذوا الآن، طبعا ابن باز عايش مع حكام مين؟ حكام مصر ولا الأردن ولا ليبيا؟ حكام السعودية، وأنتم تعلمون أن السعودية تطبق الشريعة. ولهذا يتبين لك أن قولهم فرق بين من يطبق الشريعة، من يقول بأنني أحكم بالشريعة ويخالف، وبين من لا يعلن ذلك. نقول لا فرق عندكم أصلا، إنما تقولون هذا إذا كنتم في بلد لا تقول هذا. قلتم لو نطق الحاكم وقال إنني أطبق الشريعة لكن خالف، نعم هذا يكون كفر دون كفر. طب السعودية تنطق بالشريعة ولا ما تنطق يا إخوان؟ السعودية إلى الآن القصاص في الساحات عندها إلى اليوم، يومك هذا والقصاص في الساحات، يقتل القاتل، وبعد ما يقتل القاتل في الساحات رأينا هذا بأعيننا، يأتي الواحد من الداخلية ويعلن ويقول تم تنفيذ القصاص في المدعو فلان 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 فلان، وحكومة خادم الحرمين استقوموا بهذا القصاص، تعلن التزامها بالشريعة الإسلامية وكذا وكذا وكذا. خلاص عندنا أحكام شرعية، عندنا عقيدة ابن عبد الوهاب وعقيدة ابن تيمية وعقيدة أئمة السلف تدرس في جميع المدارس والمعاهد، ما في لا أشعرية ولا صوفية. إذن بلد يحكمها الإسلام بلد تعليمها السنة، ها ارحموا بقى يعني حتى البلد هذه أبدا أبدا أبدا. أيضا كفار ومرتدون، كفار ومرتدون. ولعلكم أنتم سمعتم مؤخرا منذ عدة أيام بعد موت الملك عبد الله رحمه الله تعالى، ها ما كتبه ابن الحويني على صفحته حينما علق على هذا بأن الله أهلك الظالمين والحمد لله وكذا وكذا، لأن هذا الرجل طبعا هو الذي وقف مع مصرنا وقفة مشرفة، لهذا أطلق مضاجع الإخوان المسلمين ومن صار على ضربهم من أمثال ابن الحويني الذي كتب ذلك على صفحته، كتب ذلك على صفحته. طب لماذا العداء مع الملك عبد الله يا رجل؟ لماذا؟ ما حكم بالشريعة؟ ما يحكم بالشريعة إلى الآن؟ المملكة تحكم بالشريعة ولا ما تحكم بالشريعة؟ يعني على توصيفكم المملكة تحكم بالشريعة، ويوجد بعض الأخطاء، يوجد أخطاء، يوجد في أشياء كثيرة ليس فيها الحكم بما أنزل الله، لكن عندكم ما في مشكلة. حينما تقولون هذا تقول ما في مشكلة، لكن لما نأتي لكم بهذا المثال إذا بكم ماذا تقولون؟ تقولون حكومة كافرة، حكومة كافرة، حكومة السعودية. فالآن أسامة بن لادن يوجه رسالة إلى عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، العالم الرباني، ماذا يقول بقى؟ يقول إن هؤلاء الحكام المرتدين، طبعا بخاطر ابن باز يبين أن الحكام المرتدين هم حكام السعودية، إن هؤلاء الحكام المرتدين المحاربين لله ورسوله لا شرعية لهم ولا ولاية لهم على المسلمين، وليس لهم النظر في مصالح الأمة، ولكنكم بفتواكم هذه تعطون الشرعية لهذه الأنظمة العلمانية وتعترفون بولايتها. شوف اللوازم، شوف اللوازم البطيلة. طب الشيخ ذكر مسألة الصلح مع اليهود وقدم الأدلة إن للمسلمين حقن الدماء هناك بالصلح مع اليهود، طيب يا إما الفتوى دي خاطئة، الصوت يا حي الصلاح، إما الفتوى دي خاطئة أو الفتوى دي مصيبة. إن كانت خاطئة رد بالأدلة، مسألة علمية يا أخي، سبحان الله العظيم، مسألة ابن باز أفتى بجواز الصلح مع اليهود، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أفتى بجواز الصلح مع المشركين، خلاص وطبق هذا عملية. لكن على كل مسألة علمية،
يا صواب يا خطأ، لكن لا اسمع. ولكنكم بفتواكم هذه تعطون الشرعية لهذه الأنظمة العلمانية وتعترفون. يا سلام، يبقى ابن باز يعطي الشرعية، الشرعية شوف أدى أسامة باللازم، يعطي الشرعية للأنظمة العلمانية. ابن باز بيعطي الشرعية للأنظمة العلمانية. اثنين، ابن باز يعترف بولاية الأنظمة العلمانية على المسلمين. هل ابن باز تعطيها دي اللوازم؟ هذا من الظلم والجناية، من الظلم والجناية. ومثلك يتكلم ابن باز بهذا الاسلوب كيف؟ لا هو العلم الذي نقول العلم يقبل من اي احد، ولا هو الادب. وياتي السلفيون المصريون يثنون على اسامة بن لادن وانه من المجاهدين العظام، يثنون على من يسب العلماء امثال ابن باز وهيئة كبار العلماء. ان كانوا يجهلون هذا فتلك مصيبة، وان كانوا يعلمون واثنوا فالمصيبة اعظمه. طيب ماذا قال ايضا اسامة بن لادن؟ عشان تعرف من اسامة والحكم على اسامة فيه جناية ولا لا. احنا قلنا اخوان الكلام في اي احد لابد ان يكون بعلم وورع، صح؟ فلا نحن الذين نكون مغفلين ونمشي الامور، ولا نحن الذين نكون معتدين. والعدل مع اليهود مطلوب، كيف مع المسلمين؟ ونحن لا نكفر اسامة بن لادن ولا نكفر ايمن الظواهري، انما الكلام في تضليل هؤلاء وتبديع هؤلاء وخطورة هذا الفكر على المسلمين. فبينما هؤلاء وحيد عبد السلام وطائفة وحيد عبد السلام والموازنات والموازنات، بينما هؤلاء يطلبون الرفق مع امثال بن لادن وكذا، لا يعلقون على اسامة ولا على غير ممن طعن في علماء الامة من امثال ابن باز والعثيمين وهؤلاء. ان هؤلاء يطلبون السماحة مع انفسهم، يذكروننا بالروافض والنصارى. اما الروافض فيقولون بالتقارب بين السنة وينشئون مراكز للتقارب، لكن يريدون تقاربا من جهة واحدة. تقارب ايه؟ من جهة واحدة، احنا فقط الذين نتعامل مع النصارى. زي الاخوان كده يقول لك ايه النصارى ما فيش خلاف بيننا وبينهم و الى اخره. هل الروافض يقولون هذا؟ مر معنا رسالة الشيخ محب الخطيب لما كان بيقول انه مكاتب التقريب بين السنة والشيعة، مكاتب التقريب بين السنة والشيعة هذه في بلاد المسلمين فقط، وليس في ايران مكتب واحد لدعوة التقريب بين السنة والشيعة. الحب من جانب واحد. لما يقول التقارب مع النصارى ايضا نفس المسألة، فالنصارى يريدون محبة ويريدون كذا ويريدون كذا، لكن يقولون انك على الحق انك ابدا، او يثنون عليك لا. ف أسامة بن لادن ماذا يقول أيضا؟ يقول فلا يختلف أحد، دي مسألة إجماعية، لا يختلف أحد، يعني دي مسألة إجماعية، لا يختلف أحد في كفر هؤلاء الحكام وفي فجورهم وفي إباحتهم للبلاد وإفسادهم للعباد. هكذا يقول أسامة، لا يختلف أحد في كفر الحكام. عندهم دي مسألة إجماعية، وأنا هقرأ عليك الآن في مبحث عذر بالجهل، إن هذه مسألة لا عذر للجهل فيها، كما لا عذر في مدعي النبوة. لو واحد ادعى النبوة يعذر، كذلك لو واحد خالف في مسألة الحكم غير ما أنزل الله لا يعذر. معقول هذا؟ والله سأقرأ عليك الآن من كلام السيد الإمام، إنه لا فرق بين مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ومسألة ادعاء النبوة. والله يا أخوان احنا استفدنا كتير الحقيقة، حقيقة احنا استفدنا كتير. أو انت يمكن تقوله يعني أو فتاوى المشايخ في تحذير بن لادن وخلاص، يوم واحد يقول لك يا أخي اتقوا الله يا أخي، يعني لما قام أسامة بن لادن مجاهد يا أخي اذكروا له سوابقه. لا، احنا من نجدع بالجهاد الآن، احنا نريد فكر أسامة بن لادن، عبارات أسامة بن لادن. يا ابن باز انت اعطيت للأنظمة العلمانية شرعية، يا ابن باز انت وانت، ولسه تشوف ابن باز، لسه ابن باز، هو ابن باز خلص، هتشوف ابن باز لسه. تمام. اثنين، قضية الحكم كفر حكام المسلمين ده كفر الأعيان، كفر حكام المسلمين لا يختلف فيها أحد. هذا كذب وزور الله يا إخوان. احنا مر معنا في تكفير الحكام الحكم غير ما أنزل الله، مر معنا ايه؟ ها؟ نقول له أسامة لا يختلف أحد في أن من حكم بغير ما أنزل الله شهوة ومعصية ورغبة ورهبة لا يختلف أحد في أنه ليس يكفر، وإنما يكفر بما يكفر به صاحب أي معصية. لا يختلف أحد أن الحكم غير أنزل الله معصية من المعاصي، يكفر الإنسان فيها بما يكفر في أي معصية من المعاصي. منين بقى أنت جبت هذا الكلام؟ على الأقل يا من تكذب على الناس وعلى الدين، على الأقل وانت بتدخل الكلام هذا في حكام السعوديين، على الأقل ابن باز لا يرى كفر الحكام حكام السعودية، العثيمين، الفوزان، كل علماء السعودية لا يرون. من هو بقى الذي لا يختلف؟ إن قصدت أنت والظواهري والزرقاوي والبرقاوي والبشراوي والشبراوي والكلام ده، نعم صحيح، إن قلت لا يختلف أحد نعم، إنما العلماء ما وافقك أحد. طيب ابن لادن لا يتهم ابن باز بس، يتهم العلماء أصلا. ماذا يقول ابن لادن؟ يقول أما علماء السوء ووزراء البلاط، اسمع، علماء السوء ووزراء البلاط، بلاط السلطان، وأصحاب الأقلام المأجورة وأشباههم، فكما قيل، أسامة به هو الذي يقول، فكما قيل لكل زمن دولة ورجال، فهؤلاء هم من رجال الدولة الذين يحرفون الحق، ابن باز والعثيمين والفوزان والحيدان ها وغيرهم، هؤلاء هم من رجال الدولة الذين يحرفون الحق ويشهدون بالزور حتى في البلد الحرام، في البيت الحرام، في الشهر الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الرجل خايف على الشهر الحرام ازاي، شوف الرجل بيعظم الحرمات، يعظم الحرمات في بيت الله الحرام وفي الشهر الحرام وفي البيت الحرام. هذا يذكرنا بقصة الخارجي، الخوارج أمس لما قتلوا عبد الله بن خباب ها، ولما أكل أحدهم التمرة قال انت فين رايح تاكل تمرة، تمرة تاكلها انت سافين، سافين التمرة ديت، منين جبت التمرة ديت، دفعت فلوسها؟ لا، فألقاه، ألقاه، وبعد ما ألقى التمرة ذبح عبد الله بن خباب. من الذي أذن لك؟ لم يأكل تمرة لأنه لم يؤذن له فيها وذبح رقبة، فمن الذي أذن لك فيها؟ الآن أسامة بلادي يتكلم عن صال الحرام والبيت الحرام والبلد الحرام. يقول أسامة مواصلا، شوف المشايخ يحرفون الحق يشهدون بالزور، مشايخ، يا مشايخ، يا حوين، يا حسان، يا بالي، يا عدوي، يا من أثنيتم على بن لادن، عندك يا ابني ثناؤهم، ثناؤهم، هات ثناؤهم، هات ثناؤهم يا سيدي. اسمعوا يا شباب، احنا مش بنفتري على حد، بس اصحوا بقى، اصحوا، اصحوا شوية. لما مات سلمان بن لادن ماذا قال محمد حسان؟ الكلام، شوف الكلام اهو، لا اقولك بقى انتوا بتشرحوا وبتطحنوا وبتجذروا، لا اسمع الكلام اهو. سمعت كلام أسامة في العلماء؟ أكمله لك عشان نعلق على حسن باب المرة مرة واحدة. ويزعمون أن الحكام الخائنين ولاة أمور لنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون ذلك من أجل تثبيت أركان الدولة، فهؤلاء قد ضلوا سواء السبيل، فيجب هجرهم والتحذير منهم. يجب علينا الحذر من ابن باز، يجب نحذر من بن لادن، من الفوزان، يجب نحذر من هؤلاء العلماء الذين يقولون ولاة أمور ولاة أمور ولاة أمور، لأن دول شهداء زور، ودول محرفون الكلم عن مواضيعه، ودول علماء دولة، ودول وزراء بلاط الملك، ودول عبيد أبناء عبيد، ودول ده كلام أسامة في مين؟ في علمائنا الأخيار. يبقى ما ينفعش بقى محمد حسان تقول لي ابن باز وعلمائنا وبتاع، ما ينفعش كده وابن باز ورحت له والجلابيه ب 20 جنيه والموضوع اللي انت واخدني مالكم من كده. واي واحد شاف ابن باز بيترجم لنفسه, اي واحد دخل عند ابن باز وطلع بجلابيه بتاع عملها بقى ترجمه لنفسه بتاعه, كنا بندخل عند ابن باز ومش عارف ايه وكده. يعني نكمل عن باللازم. ماذا يقول باللازم؟ اسمع في الطعن في العلماء, وإنما تركز الدولة على علمائها وتظهرهم في برامج دينية للفتوى من أجل دقائق معدودة يحتاجهم فيها النظام كل مدة لإطفاء الشرعية عليه وعلى تصرفاته. فما حصل يوم أن أباح ملك بلاد الحرمين للأمريكيين فأمر علماءه فأصدروا تلك الفتوى الطامة التي خالفت الدين, الاستعانة بالأمريكان فتوى طامة خالفت الدين. والله يا اخوان لو يستطيع هؤلاء ان يقولوا ان محمدا صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه خالف الدين لقالوا, واستخفت بعقول المسلمين. الفتوى خالفت الدين واستخفت بعقول المسلمين والمؤيده لفعله الخائن في تلك المصيبه العظيمه. والامه اليوم انما تعاني ما تعاني من مصائب وخوف وتهديد من جراء ذلك القرار المدمر وتلك الفتوى المداهنه. اسامه باللازم, أسامة باللازم. انت الان بقى أسامة باللازم علماء المسلمين من ابن باز مع من؟ تقول انا مع الحق. احسنت, والحق مع من؟ خذ كمان, يمكن اللي فات ما كانش يمكن اصل فصل, خذ. يقول وبعد هذا كله يزعم المنافقون عباد الدرهم والدينار أن هؤلاء ولاة أمر لنا وسيقومون بالدفاع عنا. طبعا أنتم ما سمعتوش الكلام ده قبل كده. طيب, وبعد هذا كله يزعم المنافقون عباد الدرهم والدينار, العلماء عباد الدرهم والدينار. طيب, ويقول أيضا كما رأينا من قبل عندما والى النظام القوات الأمريكية الصليبية, والى استعان يساوي والى, والى يعني كفر, وأدخلها إلى بلاد الحرمين وضج الناس وضج الشباب, فكان صمام الأمان للناس أن هذه الهيئة اللي هي كبار العلماء يعني وأمثالها صدرت فتاوى بإلحاق الإجازة لتصرف الحاكم وسموه بولي الأمر. عجبا أن يسمى حكام السعودية بولاة أمور. طبعا عنده يبقى إذا أنت ما تتكلمش بقى في أي حكام آخرين, احنا نتكلم الآن عن حكام السعودية. وما هو المسلمين, وإحنا طبعا لا نكفر أحد من حكام قط إلا بدليل واضح كما قال النبي كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان, ويسبقنا العلماء في الإنزال على الأعيان. فكل هؤلاء ضلال إذ يكفرون حكام المسلمين. لا نكفر حاكما من الحكام, ونقول الحاكم كغير من الناس, إنما يكفر بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يقولون سموه بولي الأمر, وما هو للمسلمين بولي أمر على الحقيقة, فينبغي الانتباه إلى ذلك. من أين جاك الكلام هذا يا أسامة؟ ده أنت كنت يا أسامة في الحرم المدني وكنت في الحرم المكي. ده أنت يا أسامة اللي عامل, ده أنت يا أسامة متربي في هذه البلاد يا أسامة. متى أتاك هذا الكلام وهذا الفقه والفكر؟ من التكفيرين هناك في أفغانستان. وقد يتعجب الناس هل يعقل أن هذا الشيخ فلان, هو أسامة اللي بيقول, وقد يتعجب الناس هل يعقل أن هذا الشيخ فلان أو ذاك على جلالة القدر في العلم ورغم كبر سنه, يقصد ابن باز يعني, يقصد ابن باز, هل يعقل أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ قد يقول ناس كده. أقول إن الإنسان ليس بمعصوم. ابن باز باع دينه بعرض قليل. احنا بنختلف مع أسامة بعض الاجتهادات, بعض الاجتهادات. وطبعا هو بيعلق بقى يقولك يعني الشاب النهاردة يقعد يتكلم والفلان مبتدئ ولم يدرس. انت يا ابني درست فين يا ابني؟ متى تعلمت يا ابني؟ انت عرفت يا ابني الناس يقول مسخ؟ عرفت يا ابني مناطات الأدلة يا ابني؟ عرفت مناطات الأدلة؟ نجد الشاب والله يا اخواني شاب من شباب المسلمين ما يعرف المناطات ولا يعرف ناسخ من منسوخ وتكلم في هذا وذاك. أنت عرفت الناسخ والمنسوخ والمطلق المقيد والمناطات كلها؟ تنقح المناط، تحقيق المناط، تخرج المناط، أتحدك تعرفهم لي أول ما وصلك الكلام ده، تعرفهم على طول كده من غير ما ترجع لكتاب. ده أنت يا رجل لما كنت تيجي تتكلم عن السند والمتن تقول يا جماعة انتبهوا، أنا أتكلم الكلام علمي، معلش هنترك بقى الوعظ، هنترك كذا، إحنا نتكلم ما هو السند وما هو المتن. فتكلم أنت يا صاحب المناطات، تكلم، هذا كلامه موجود، تكلم. وقال في رسالة وجهها لابن باز أسامة بن لازم: أردنا تذكيركم بواجبكم تجاه الدين وتجاه الأمة وتنبيهكم إلى مسؤوليتكم العظيمة. ابن باز 90 سنة يعلم في الأمة ويربي، هيجي بن لازم يوقظ فيه مسؤوليته تجاه الأمة، مسؤولية ابن باز تجاه الأمة. عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ينصحه أسامة بن لادن ويذكره بمسؤوليته تجاه الأمة. فإن الذكر تنفع المؤمنين. أردنا تذكركم في هذا الوقت الذي انتفش فيه الباطل وعربض المبطلون المضلون ووئد الحق وسجن الدعاة وأسكت المصلحون. والأغرب أن ذلك لم يتم بعلم منكم وسكوت فقط، يعني أنت عالم، بل مرور على ظهر فتاواكم ومواقفكم. ونحن سنذكركم، اللي يحب المشايخ اللي أثنوا ياخد الكلام، الكلمات دي يذهب بها إليهم عشان إن شاء الله أكيد بإذن الله هيحذروا من أسامة بن لادن إن شاء الله. ونحن سنذكركم فضيلة الشيخ. فضيلة ليه؟ فضيلة ليه؟ ببعض هذه الفتاوى والمواقف التي قد لا تلقون لها بالا معناها قد تهوي بها الأمة 70 خريفا في الضلال. ثم يقول أيضا مخاطبا لابن باز: كأنكم لم تكتفوا، اسمع الأسلوب، كأنكم لم تكتفوا بإباحة بلاد الحرمين الشريفين لقوات الاحتلال اليهودية والصليبية، لم تكتفوا بإباحة ابن باز أباح، حتى أدخلتم ثالث الحرمين في المصيبة، يعني القدس، بإطفائكم الشرعية على صكوك الاستسلام التي يوقعها الخونة والجبناء من طواغيت العرب مع اليهود. إن هذا الكلام خطير كبير وطامة عامة لما فيه من التدليس على الناس والتلبيس على الأمة من عدة جوانب. ابن باز باع الحرمين وثالث القبلتين المسجد الأقصى أيضا. ابن باز يوم أن تبع رسول الله، ابن باز يوم أن فعل ما فعل رسول الله، ابن باز يوم أن أفتى ما أفتى رسول الله، ابن باز فعل هذا وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجماعات، بل القرآن يشهد بالمصالحات ويشهد بالعهود ويشهد بهذا ويشهد بتفاوت الأحكام بمراحل القوة والاستضعاف، وطبق ذلك النبي تطبيقا عمليا. وذاك لا يرضي أسامة ابن لادن ولا الظواهري ولا تنظيم القاعدة، هذا تنظيم القاعدة. قال أيضا، بس كلمات خطيرة يا أخواني، كلمات خطيرة جدا، كلمات في غاية في العجب، يعني كيف يتجرأ هذا الرجل؟ قولوا خذوا. قال أسامة: وفلسطين في غنى عن مثل هذه الفتاوى، فلسطين في غنى عن مثل هذه الفتاوى المخذلة عن الجهاد والمخلدة إلى الأرض، هذه الفتاوى التي تقر احتلال العدو لأقدس مقدسات المسلمين بعد الحرمين الشريفين وتضفي الشرعية عليه وتدعم بكل قوة مساعي العدو لضرب الجهود الإسلامية المتلهفة لتحرير فلسطين. لماذا لم تحارب أنت يا أسامة فلسطين؟ أيناك من فلسطين يا أسامة بعد خروج السوفيت؟ أين أنت ومن معك؟ قال أسامة، هذا لتكفير الحكام وتضليل العلماء، هل يعقل أن أسامة يكفر بالمعاصي؟ يعني لا يكون فرق بين أسامة وبين الخوارج الأول؟ معقول هذا؟ اسمع ماذا يقول أسامة. هذه البنوك، هذه البنوك لا يمكن لعالم صادق أن يقول إن الربا هذا هو مجرد كبيرة من الكبائر، فهذا الربا الذي يوجد في بلادنا هو تشريع، أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله. البنوك هذه تشريع، البنوك هذه كفر بالله رب العالمين. من الذي أفتى من العلماء بهذا؟ من الذي أفتى من العلماء أن هذه البنوك تشريع وبالتالي هي كفر بالله وليست معصية كما يقول أسامة بن لادن؟ إذن أسامة يكفر بهذه. أسامة بن لادن ربما كفر العالم إلا من كان معه. قال أسامة بن لادن بعد تفجيرات سبتمبر، قال إن هذه الأحداث قد قسمت العالم بأسره إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر أعاذنا الله وإياكم منه. فينبغي على كل مسلم أن يهب لنصرة دينه، وقد هبت رياح الإيمان وهبت رياح التغيير لإزالة الباطل من جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أسامة، ماذا عن أسامة وتنظيم القاعدة في التفجيرات في بلدان المسلمين؟ خذ كلام أسامة. أسامة قال في كلمة سمعية ألقاها في عام 23 في مقابلة مع قناة الجزيرة بشأن التفجيرات التي وقعت في الرياض، تفجيرات وقعت في الرياض، يقول إنني كنت أحد الذين وقعوا على الفتوى لتحريض الأمة للجهاد، وحرضنا منذ بضع سنين، وقد استجاب كثير من الناس بفضل الله، كان منهم الأخوة الذين نحسبهم شهداء، الأخ عبد العزيز المعثم أو المعثم الذي قتل في الرياض ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأخ مصح الشمراني، والأخ رياض الهجري، نرجو الله سبحانه أن يتقبلهم جميعا، والأخ خالد السعيد. فهؤلاء اعترفوا أثناء التحقيق أنهم تأثروا ببعض الإصدارات والبيانات التي ذكرناها للناس. إذن من الذي أفتى بتفجيرات الرياض وخلافه؟ الذي أفتى بذلك أسامة بن لادن، العالم النحرير والمجاهد العظيم من مجاهد الإسلام عند كثير من الناس إلى اليوم. وماذا يقول هو أيضا؟ اسمع، ده كلام عجيب جدا، كلام في غاية العجب. تنظيم القاعدة، ده فكر تنظيم القاعدة يا أخوان، تنظيم القاعدة هذا فكر، تنظيم القاعدة هذا فكر الرئيس. اسمع، يقول حرضنا الأمة لإخراج هذا العدو المحتل المحتل الغاصب لأرض الحرمين، فاستجاب من استجاب من الشباب، فكان منهم هؤلاء الشباب خالد السعيد. العدو المحتل الغاصب لأرض الحرمين، يعني حكومة السعودية محتلة، يعني مستعمرة، السعودية مستعمرة محتلة من الغاصبين لأرض الحرمين. لا تطبيق شريعة نافعة، ولا تدريس السنة في المناهج التعليمية كلها نافع، ولا حرمين ومساجد مسلمين وتبني علماء ورفع قدر علماء. ترى الملك وبجوار ابن باز، ترى الملك وبجوار ابن إبراهيم، ترى الملك وبجوار الفوزان، ترى الملك وبجوار العثيمين، كل هذا لا يشفع، لا منهج ولا احترام علماء ولا تطبيق شريعة ولا قيام على مصالح المسلمين، كل هذا لن ينفع، لن ينفع إلا إذا كان قائدنا في الحرمين تنظيم القاعدة. لا، والآن دولة الشام والعراق، داعش، نرجو الله سبحانه أن يتقبلهم شهداء، وقد رفعوا رأس الأمة عاليا، فنحن ننظر إلى هؤلاء الشباب كأبطال عظام ومجاهدين اقتدوا برسولنا عليه الصلاة والسلام، فنحن حرضنا وهم استجابوا، نحن حرضنا وهم استجابوا، نحن حرضنا في الحرمين أن يقتل الناس وهم استجابوا. لعل هذا من بسبب الإعلام الغربي وأمريكا الملفقة، لعل أمريكا التي لفقت مثل هذه الأخبار وهذه الكلمات. ها؟ ماذا يقول أيضا؟ شرف عظيم فاتنا أن لم نكن قد ساهمنا في قتل الأمريكان في الرياض. يا سلام، والأمريكان دخلوا الرياض بعهد وذمة وأمان ولا لا؟ بأمان ولا لا؟ دخلوا الرياض بأمان ولا لا؟ من الذي أباح لك الأمان؟ من الذي أباح لك هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، يا تنظيم القاعدة، يا جهال، يقول: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. يا تنظيم القاعدة، لو دخل كافر في أمان رجل، أمان امرأة، أمان عبد، لوجب احترام ذلك، يسعى بها أدناهم، فكيف بأمان ولي الأمر؟ ويقول أيضا: فأنا أنظر بإجلال كبير واحترام إلى هؤلاء الرجال العظام على أنهم رفعوا الهوان عن جبين أمتنا، سواء الذين فجروا في الرياض أو في تفجيرات الخبر أو تفجيرات شرق أفريقيا وما شبه ذلك، يريدها تفجيرات. وإن كنا نختلف مع أسامة بن لادن في بعض الاجتهادات، في بعض التفجيرات، في بعض الدماء، ومن حق واحد يختلف معي، وأصل الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. ولهذا قال ابن باز، لكن شوفوا بالله عليكم، شوفوا رحمة ابن باز، مع انه بيرد عليه، لكن شوفوا رحمته. ابن باز ماذا يقول؟ اما ما يقوم به الان محمد المسعري وسعد الفقيه واشباههما من نشر الدعوات الفاسده الضاله، فهذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير، والواجب الحذر من نشراتهم والقضاء عليها واتلافها وعدم التعاون معهم في اي شيء يدعو الى الفساد والشر والباطل والفتن، لان الله تعالى امر بالتعاون على البر والتقوى، لا بالتعاون على الفساد والشر ونشر الكذب ونشر الدعوات الباطله التي تسبب الفرقه واختلال الامن الى غير ذلك. هذه النشرات التي تصدر من الفقيه او من المسعري او من غيرهما من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة، يجب القضاء عليها ويتلفوها وعدم الالتفات إليها، ويجب نصيحتهم وارشادهم للحق وتحذيرهم من الباطل، ولا يجوز لأحد أن يتعامل معهم في هذا الشر، ويجب أن ينصحوا وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الباطل ويتركوه. ونصيحات المسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم، وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه، وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى الله، والله وعد عباده التائبين بقبول توبتهم والإحسان إليهم، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأصدرت اللجنة الدائمة بيانا أيضا برئاسة الشيخ عبد العزيز الشيخ نفس المسألة، حذروا من هؤلاء. هذا عن أسامة. معلش يا أخواني نصبر شوية، لأن إن شاء الله إحنا مش هنرجع بقى بالإسهاب ده كله بعد ذلك، يعني خلاص أما نقول أسامة أنتوا عرفتوا أسامة، أما نقول شكري يعني مين شكري، أما نقول فرج يعني مين فرج، فمعلش يعني هي جرعة نصبر عليها، يعني نصبر. الأمير بقى الحالي الظواهري عشان تعرف أيضا رأسه وعقليته وكلامه. كان أيمن الظاهري زعيم الجهاد الإسلامي، وقد ترك هذه الجماعة وانتظم إلى أسامة بن لادن وأعلن بيعته عام 2001. قال مؤرخ جماعة الجهاد أبو مصعب السوري: أعلن الدكتور أيمن بيعته للشيخ أسامة بن لادن، وضم تنظيم الجهاد لتنظيم القاعدة أواسط سنة 2001. وقال سيد الشريف سيد إمام يعني بيقول: لم يحقق الظواهر ما يريده من اشتراكي في الجبهة العالمية، فبعد تفجيرات نيروبي 98 والمدمرة كول 2000 تدفقت الأموال ووسائل الإعلام العربية والأجنبية على أسامة بن لادن شخصيا، الذي كان لا يسمح لأحد بالظهور غيره. ده كلام السيد إمام، لكن ما كانش يسمح بالخروج أحد غيره. وجنى ابن لادن منافع تشكيل الجبهة العالمية من الشهرة والأموال، ولم يجن شركاؤه فيها شيئا، بل على العكس من ذلك جنى الظواهري خسائر جسيمة لجماعته إلى حد تدميرها. إلا أن الظواهري لم يبالي بذلك، ولكنه أدرك أن تحقيق الشهرة والنجومية، هذا كلام سيد إمام، ولكنه أدرك أن تحقيق الشهرة والنجومية لن يتم إلا بالتصدق على أكتاف أسامة بن لادن وتنظيمه، فقرر الانضمام إليه وبيع بن لادن على ذلك في 2001، وانضم معه 8 أفراد فقط من جماعة الجهاد التي أصدر مجلس شوراها بيانا بفصلهم منه. ولم توافق هذه الجماعة على مبدأ العمل المشترك مع بن لادن لسابق علمهم به، وأصدرت عدة بيانات بذلك. وفي كتاب فرسان تحت راية النبي، فرسان تحت راية النبي ده كتاب الظواهر نفسه، فسر الظواهري تقاربه من تنظيم القاعدة بأنه من باب توحيد جهود المسلمين، وهذا غير صحيح، لأن أسامة بن لادن كان أمامه لمدة 14 عاما من 87 ل2001 ولم يتحد معه من قبل، بل كان ينتقده الظواهر، ينتقد أسامة بن لادن انتقادا لذيعا إلى حد اتهامه له بأنه عميل للمخابرات السعودية. الظواهر كان يتهم أسامة بن لادن بأنه عميل للمخابرات السعودية لمجرد أنه نقص عنهم التبرعات عام 95، وكتب الظاهر مقالا في مجلتهم كلمة حق ضد أسامة بن لادن بعنوان: جاد الشباب بأرواحهم وظن الأغنياء بأموالهم. ولم تنضم، طبعا عايز يقول له ايه، فين يا عم الشباب جادوا بأرواحهم، فين أمسكت علينا ليه؟ ولم تنضم معه جماعة الجهاد للقاعدة، بل انضم الظواهر ومعه 8 أفراد فقط. والسبب ليس توحيد الجهود، وإنما وكما سبق لأن الظواهر وجد أن الزخم والمال والشهرة كلها تصب عند أسامة بن لادن منذ إعلان الجبهة في 98، وعلم الظواهر أنه لن يصل إلى شيء من ذلك بمجرد التحالف مع بن لادن بل بالتبعية له. كان ابن لادن يعلم جيدا أن انضمام الظواهر إليه هو انضمام العاجز الذي انقطعت به السبل والذي لم ينجح في شيء، فلم يسند إليه أي عمل، كما لم يكن لدى الظواهر شيء يقدمه لابن لادن لا شرعيا ولا عسكريا ولا سياسيا ولا ماليا إلا اسمه أنا الظواهري. وبالتالي فإن ابن لادن جامله أيضا في الأسماء فقط، فغير اسم تنظيم من القاعدة إلى قاعدة الجهاد، وهو الاسم الذي يحرص الظواهر على إبرازه. كما لم يطع ابن لادن الظواهر على أحداث 11 سبتمبر قبل وقوعها، مع أنك أنت يعني راجل مقرب، وكان ابن لادن لا يسمح لأحد غيره بالظهور إعلاميا. فعاش الظواهر بعد انضمام، وتشوفوا البغدادي نفس المسألة، يخبرني بعض إخوانكم لعلنا نجد هذا مقروءا إن شاء الله مكتوبا، أصلا زي دولة البغدادي أصلا ما كانش في حاجة اسمها فلان البغدادي، هذا اسم وضعوه وهمي لغاية ما يلاقوا واحد ينفع يبقى أمير المؤمنين، يعني وضعوا مش عارف أبو بكر البغدادي كذا كذا كذا، ده وهمي، وان في دولة وعلنا ابو بكر البغدادي، وما كانش اصلا في حد اسمه بكر البغدادي، بعدين جابوا واحد اسمه، جابوا واحد دخلوه ابو بكر البغدادي، يعني ده منصب حطوه كده. اسمع، فعاش الظواهر بعد انضمام للقاعدة فرضا في الظل، وكان يترضى عن مقر اللجنة الاعلامية للقاعدة في قندهار ليساهم في بعض عملية تحت رئاسة خالد شيخ محمد. ثم جاءت الفرصة الذهبية لتحقيق حلم حياتي وطموحي في الشهرة والنجومية، فجاءت أحداث 2001 11 سبتمبر إلى الظواهر على طبق من ذهب ليحقق طموحه، طبعا ما يعرفش حاجة عنها أصلا، لكن كيف استغلها؟ فهي أحداث جسيمة يمكن استثمارها إعلاميا بصورة كبيرة، وهي وإن لم يشارك في صنعها إلا أنها من صنع تنظيم انضم إليه منذ 3 شهور. يا لها من فرحة، لو كانت هذه الأحداث حصلت قبل الانضمام، لكن ده وقعت بعد انضمامه، إذن سيكون رجلا من الرجال الأبطال الذين ساهموا في هذا. وساعده على ذلك غياب كل رؤوس التنظيم بعد 11 سبتمبر، فابن لادن قد توارى وكل القيادات بالقاعدة إما قتلت أو أسرت أو حددت إقامتها في إيران، فخلت له الساحة ليصول ويجول وسط صمت الآخرين أو غيابه. طبعا هيقول إيه بقى؟ هيقول أنا الراجل بجاهد بالسلفية بقى 30 سنة، انا الرجل اللي ما يعرفش لم اعرف ببدعة، انا الرجل اللي لو اتلوث بايه موسعات الزغاب الميدان، اي واحد يقول اللي هو عاوزه، انا اللي عملت وانا اللي سويت. فقال بقى، قال سيد امام الشريف: كل ما كان يحرص عليه الظواهري طوال سيرته 3 اشياء. سيد امام بيقول كده، بيقول كل ما كان يحرص عليه الظواهري خلال سيرته 3 حاجات: الهروب والفرار المهين حرصا على سلامته الشخصية، هذا واحد، الحضور الإعلامي بأي شكل 2، جمع الأموال 3، يعني جبان يريد حضورا إعلاميا يريد جمع الأموال. ثم لما قتل أسامة بن لادن 2011 أعلن أيمن الظواهري تولي إمرة القاعدة، فكل ما قيل في أسامة بن لادن فهو في أيمن الظواهري من باب أولى، لأمرين: أنه مصاحب الله وساكت عنه، وأنه أشد منه في باب التكفير. في باب التكفير يعني أسامة سيد إمام التكفيري بينقم على أيمن الظواهري تكفيره. طيب، إليك ذكر بعض ما عند أيمن الظواهري من كلمات. أيمن الظواهري يكفر كل الحكومات، طبعا دي كأنها خاتم عندهم، خاتم يعني. يقول الظواهري: في حساب الإسلام وأصول شريعته يقدم قتال هؤلاء الحكام المرتدين على غيرهم من الكفار الأصليين لثلاثة أسباب، وذكر الأسباب. يبقى إذن الحكام مرتدون ويقدم جهادهم على جهاد الكفار الأصليين. طيب، لم يختصر أسامة، لم يختصر أيمن الظواهري على تكفير الحكام، بل كفر أعوان الحكام من رجال مباحث وغيرهم. عارفين كتاب الباحث اللي مر معنا أمس؟ الباحث في تكفير إيه؟ رجال الأمن والمباحث. أيمن الظواهري يكفر رجال المباحث أيضا، وهذا في لقاء مفتوح معه 2008 صرح بهذا. أيمن الظواهري أيضا يطعن في العلماء ويتهم بالخيانة. ماذا قال أيمن الظواهري في ابن باز؟ طبعا إذا قالوا في ابن باز فمن دون ابن باز لا قيمة له مطلقا، لهذا ابن باز، هذا ابن باز اللي شهد له ربما أعداؤه، سبحان الله. قال ابن باز، طلع رسالة اسمها ابن باز بين الحقيقة والوهم، وهي منشورة في موقع الجهاديين منبر التوحيد والجهاد. يقول: إن ابن باز وطائفة حوله قد اتخذهم الكثيرون قدوة في الدين ومرجعا للفتوى، وكانوا ولا يزالون يرجعون إليهم وإلى كتابتهم وأقوالهم في أهم أمور الدين وهي أمور الاعتقاد والتوحيد، وفي أخطر مسائل المسلمين وهي مسائل الحكام المرتدين الذين يسيطرون على بلاد المسلمين. وكان هؤلاء المتبعون رغم ما يتشدقون به من تحررهم من التقليد المذهبي أشد الناس تقليدا لتلك الطائفة، وامتدت هذه الدعوة وصرت في أوساط الآلاف من الشباب المسلم حتى أصبحت أمرا مسلما. لقد عاش، اسمع ماذا يقول الظواهري، لقد عاش آلاف الشباب أسرى لهذه الأسماء الرنانة: ابن باز، العثيمين، أبي بكر الجزائري، يتبعونهم أو على الأقل يجرؤون على مخالفتهم حتى وإن عظم خطأهم وفحش انحرافهم. وكنت أستغرب كيف يقلد الناس دينهم رجلا لم يضح في سبيل الله. شوف القاعدة عند الظواهري، ما هو بالقاعدة التعلم والرسوخ، القاعدة الجهاد. يقول: كنت أتعجب أستغرب كيف يقلد الناس دينهم رجلا لم يضح في سبيل الله ولم يبتل فيه، بل لا يقبض راتبه إلا للدفاع عن مصالح الطواغيت، فكيف يسأله الناس في رقاب الطواغيت ودمائهم وإزالة ملكهم وهو أصلا يتقاضى راتبه منهم؟ يبقى ابن باز لن يفتي أبدا بقطع رقبة فهد، مستحيل، لأنه بيأخذ راتبه من فهد. ابن باز لن يفتي أبدا بقطع رقبة فهد ولا بإزالة دمه ولا بإزالة حكمه والخروج عليه. لماذا؟ لأنه يأخذ راتبه من فهد، وطالما يأخذ راتبه من الملك يبقى لن يفتي بها. ابن باز، ابن باز يبيع دينه بعرض من الدنيا. ابن باز المشهور لدى القاصي والداني، كيف كان ابن باز يستدين، يستدين للمسلمين، اتطع عليه احد المسؤولين في البنك وقال: يا شيخ عبد العزيز، من باب الاخبار فقط، انت الان دونك وصلت اكثر من 3 مليون ريال. طبعا دين ابن باز بياكل ويشرب، دين ابن باز اللي بيبني مسجد واللي بيعمل وبيسوي. ابن باز وقف مع كسوف، ابن باز وقف مع البني، ابن باز ارسل دعاء هنا وهناك. ابن باز يكفل دعاء في مشارق الأرض ومغاربها. ابن باز رحمة الله عليه، ابن باز يبيع دينه بعرض من الدنيا. العثيمين اللي ماتوا بيته من الطين، العثيمين اللي ربما ما ركب سيارة قادها، ما قد سيارة إلى أن مات. الفوزان شوفوه من عموم الناس ابن باز كانت سيارته صارت الافتاء. يقول الظواهري: لقد انا للشباب المسلم. يبقى دي جبهات يا اخواني، جبهات. لما نحذر من هؤلاء الان هم يحذرون من علمائنا اصلا. لقد انا للشباب المسلم ان يتحرم تلك الاسماء الرنانة الجوفاء التي تمادت في نفاق الطواغيت حتى هان قدرها واصبحت مثارا للسخرية على ألسنة الأولياء والأعداء. وآن لهذا الشباب أن يلتف حول العلماء العالمين الصادقين الذين يعانون ويبتلون في سبيل دينهم، والذين وصفهم المولى سبحانه وتعالى في قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مش ابن باز، الظواهر وباللازم. وآن لهذا الشباب أن يخرج من الغيبوبة التي يعيش فيها ويدرك أن معركة الإسلام والكفر والحق والباطل معركة محتومة لا فرار منها، وأنه إن لم يستعد لها ويعد لها عدتها فسيكون أول ضحاياها. صدقت وكذبت، صدقت بأن على الشباب أن يتسلح، وأعظم السلاح الأخذ بمنهج النبي والصحابة. أعظم السلاح أن يكون في أمة الإسلام الشرك ولا البدع. أعظم السلاح أن نطهر أمة الإسلام مما حل بها. أعظم الإصلاح أن يعظم الإيمان. قال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. فيأتي الاستخلاف بعد الإيمان والعمل الصالح. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لقد كان يسعون أن نسكت على هؤلاء إن كانوا قد رضوا لأنفسهم بالسكوت والكلام فيما لا يغضب السلاطين من أمور الدين التعبدية الشخصية، وإن كان هذا أيضا مستحيلا مع استشرار وفساد هؤلاء الطواغيت. ولكن أن تحول هؤلاء العلماء إلى مخربين ومدمرين لعقائد الشباب ابن باز، ومبررين لكفر الطاغوت، ومعادين الأمر معروف عن المنكر، ومبيحين لاستقرار قوات الغزو الصليبي الأمريكي في أرض جزيرة العرب، ومباركين للتطبيع وسياسة الهيمنة اليهودية على ديار الإسلام. هذا ما لا يسع من في قلبه ذرة من حياة، ناهيك عن أن يكون في قلبه ذرة من إيمان أن يسكت عنه. كافر يعني ولا ايه؟ وانا اعلم ان كلامي هذا سيستكثره كثير من الطيبين الذين لا زالوا يعيشون في الوهم، او الذين يتفقون معي ولكنهم لا يجدون في انفسهم الشجاعه للتصريح بذلك، خوفا من اتهام الغير لهم باحتقار العلماء، او لانهم لا يستطيعون ان يخالفوا ما ظلوا يرددونه لسنوات طويله. اما هو لا، مخاف، ولكن الحق ابلج والباطل لجلج. لجلج حق أبلج والباطق لج لج. وهذا الحق الذي ينبغي أن يقوله الظواهري، وإنما هو أبطل الباطل قبحه الله عليه من الله ما يستحق. إن ابن باز وطائفته هم علماء السلطان الذين يبيعوننا لأعدائنا في مقابل راتب أو منصب، وإن غضب من غضب ورضي من رضي. إن صف الإيمان يجب قبل مواجهة صف الكفر أن يتخلص من المزيفين والمنافقين. طبعا الكلام ده محتاجش تعليق يا اخوانا، لا يحتاج إلى تعليق. ما حكم ديار المسلمين عندك يا ظواهري؟ سئل الظواهري من قبل مدعو أبي الزبير الغزي السؤال الثالث: في هذا الزمان نحن ندين لله بأن حكمنا ولاة الأمر كفار خرجوا عن ملة الإسلام بنواقض كثيرة بين علماء. والسؤال يعني المسألة دي مش هنتكلم فيها، ده معلوم من الدين بالضرورة. السؤال بقى: هل الدول التي يحكمونها دور إسلام أم دور كفر؟ إنما الحكام خلاص خلصنا منهم. أجاب فضيلة العلامة الفهامة أداة الشيطان في كلامه هذا أيمن الظواهر. إجابتي على أبي الزبير أن حكم الدار تابع للأحكام التي تعلوها، فإن كانت السيادة والعلو والسلطان لأحكام الكفر هي دار كفر والله أعلم. خلاص هؤلاء كفار، إذن الدار دار كفر. طيب هل يستثني من ذلك بلدا أم كل البلاد عنده بلاد كفر؟ في كتاب فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم أو فرسان أن الصراع لن يتوقف، يقول هو كده: لن يتوقف الصراع حتى تحرير مكة والمدينة. لقد بدأ الصراع وهو مستمر في تصاعده ولن يتوقف قبل تحرير القدس ومكة والمدينة والقاهرة وجروزني إن شاء الله. لازم القدس ومكة والمدينة والقاهرة. نعم. ويأتي أحد هؤلاء أو أحد يعني من ينتسب إلى المنهج السلفي يقول بأنه الذين يحاربون مع أمريكا الآن يحاربون داعش وكذا هؤلاء هذه مظاهرة وهذه مظاهرة كفرية وعليه فمن وقف معهم كافر. يعني لازم ذلك أن هؤلاء الحكام كفار الذين شاركوا مع أمريكا في ضرب هؤلاء. أما الدور فلا يلزم من كون الحاكم كافرا أن تكون الدار كذلك. هكذا يقول وينتسب إلى المنهج السلفي ويقول هذا الكلام إن الوقوف الآن مع أمريكا اقتل مع أمريكا هذه مظاهرة كفرية لا خلاف فيها والذين يقفون معهم هؤلاء يحكم عليهم بهذا الحكم هؤلاء الحكام حكام هذه البلدان. أما البلدان لا ليه؟ لأنهم يعاونون هؤلاء على المسلمين يقاتلون المسلمين مع هؤلاء. طيب يقاتلون المسلمين مع هؤلاء كيف وهؤلاء يهددون بلدان المسلمين بالغزو وأنهم سيغزونهم؟ يبقى هذا من باب دفع شر هؤلاء ولا من باب معاونة الكفار على المسلمين؟ هم يعاونون، صورة المسألة هي معاونة الكفار على المسلمين ولا رد شر هؤلاء الذين صرحوا مرات ومرات باحتلال وبغزو هذه البلدان حتى يخلصوا أمة الإسلام من الحكام الطواغيت؟ أي الصورتين؟ وإن الله وإن إليه راجعون. طيب سيد إمام بيقول في أيمن الظواهري عاش الظواهري حياته يتسلق على أكتاف الآخرين من أجل الشهرة والنجومية والزعامة مع حساب الظهور والحضور الإعلامي، فبداية تسلق على أكتافي لسنوات سواء في أمور الدين أو الدنيا حتى كان يقول لي وجودك معنا رفع عنا الحرج الشرعي، وبعدما قطعت صلتي بهم لجأ إلى خيانة الأمانة والسرقات العلمية من كتبي ليعطوا أنفسهم ثقلا شرعيا. وليس عيبا أن يكون الإنسان عالما، ولكن العيب والحرام أن يسرق علم غيره. كويس والله يا سيد إمام. سيد إمام بيتكلم عن السرقة العلمية هو. سيد إمام يرد على رسله. ولكن العيب والحرام أن يسرق علم غيره ليظنه الناس عالما، كما أنه ليس عيبا أن يكون الإنسان فقيرا، ولكن العيب والحرام أن يسرق مال غيره ليظنه الناس غنيا. وقد قال النبي المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. صحيح، استدلال في محله. طبعا هم يردون هذا الاستدلال طبعا. وكعادة في الانتهازية جحد الظاهري إحساني إليه وتمرد التلميذ على أستاذه. وقد صدق الشاعر إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. وكان من خيانتي الأمانة أني تركت لهم نسخة من كتابي الجامع اللي احنا بنقرأ منه لينتفعوا به دراسة وبيعا، فقام بحذف الكثير منه بالرغم من أنني نهيت عن اختصاره في مقدمته. وكان من كذبه أنه كتب اسما ومقدمة جديدة للكتاب ونسبها لي وخرب الكتاب وحده ونسب ذلك للجنتهم الشرعية كعادتي في الهروب من تحمل المسؤولية. وكان من بلطجته سيد إمام يقول للظواهري أنه أرسل تهديدا للأخ ياسر السري في لندن إن هو طبع كتابي الأصلي وكل إن طبع كتابي الأصلي. ومن البلطجية ما أخبرنا به أخونا محمد لما كتب كتابا الآن ثلاثة أجزاء في محمد أبو القادر في القاهرة، كتب كتابا مقام من ثلاثة أجزاء في الرد على مصطفى العدوي وأنزله. وطبعا قلت له ما تكتبش إيه اسم عليك على حزب مقدمة، قلت له خلي الكتاب يتباع ويمشي لأن أنا عارف الحزب الإيه الرسلان، ولكن من اللي هيطبع له الكتاب؟ فبعض المكتبات اللي تدعي يعني السلفية وكذا المهم قالوا خلاص نطبع الكتاب لأنه رد على مصطفى العدو. ماشي جاءت التعليمات المعرض شوف فاتح بقاله كم جاءت الاتصالات على محمد أمس من المكتبات تعالى الحالنا لأنه الرسلانية قالوا الكتاب ده لأ مع أنه رد على العدوي يعني على مذاهب صحيح ولا لأ صحيح لكن الثلاث مجلدات أخونا محمد الله يهديه جعل في الفهرس إيه كلام شيخنا هشام البيالي في العدوي. طبعا هو تلاقي واحد بتصفح الفهرس فوجد الإيه يا خبر أبيض يعني العمل ده ينسب لمين الحق الكتاب ده فتعال نتصرف وشوف سيرفه مكتبات تصل اخونا محمد قال تعالى شوف سيرفه الكتاب ده نعمل ايه. طب يا جماعه فيه باطل من لا تقول لي باطل ولا حق لا باطل ولا حق هو احنا من متى بنقف عند باطل وحق طب ما هو ده رضا على المخالف مش رضا على المخالف اصل من وصولها للسنه والجماعه وصح يا اخواني ولا لا رد على المخالف اصل وصول السنة الجماعة صح ما بقاش ليه الوقت اصل وصول السنة الجماعة لماذا لماذا يا ابا الله عز وجل الى ان يفضح ولا قول يا سيد قول يا سيد وكان من بلطجته ان اضناء ارسل تهديدا للاخ يزن ان هو طبع كتابه الاصلي وكل مجرم لابد ان ياتي بشبهات وتأويل يضرأ بها اللوم عن نفس كل مجرم ابتداء من شيخين ابليس ده سيد إمام الذي برر معصيته بقوله قال أنا خير منه خلقتني من خلقته من طين فبرر الظواهر كذبه وخيانته بأكاذيب أخرى أدعوه هو وكل من يرددها من أصحاب المباهلة فيها فمنها قوله إن كتاب الجامع كان عملا جماعيا لجماعتهم ووالله الذي لا إله غير ما كتب إنسان حرفا في كتبي ولكان في جماعته رجل مؤهل شرعيا لمشاورته فيما أكتب وقد كتبت الجامع عام 93 بعدما قطعت صلتي بهم. طيب ومنها قول الظواهري ان اسم عبد القادر ابن عبد العزيز كان رمزا لجماعة الجهاد ووالله الذي لا اله غيره انا فقط الذي وضعت هذا الاسم لنفسي لاجل البعد عن الشهرة يا كذاب انت رخي عن شهرة ايه ولم استشر فيه اي انسان ولا فرطوا على احد بل هم تعلقوا به. ومنها قول انني خدعتهم فيما اشتمل عليه كتاب الجامع من موضوعات وكلمة الخداع لا تقال الا اذا كان هناك كذا كذا الى اخره. فاللهم هذا كلام الظواهر وهذا رد عليه فاللهم أنزل أنا أقرأ كلامه طبعا اللهم أنزل عنتك على الكاذب منا. وهذه مباهلة الثالثة التي أدعو إليها في هذه المذكرة هو وكل من يردد كلامه من أصحاب شوف سبحان الله الباطل طبعا منهج واحد أمال يا سيد إمام ده هو حتى بيكلم في كتابه وخد كتاب ممكن يقولك أنا باخد حتى إيه بنتفع علميا أمال لو قال فيك أنت مش السيد إمام ده أنت السيد أبو غنام أمال لو قال فيك أنت أبو غنام وما لو قال فيك ان الاولاد الصغار كانوا بيقول لك انت يا مش عارف ايه وما لو قال فيك انا قد خان الامانه وقد قال النبي الايمان لمات. المهم الشاهد يعني هذا الذي يقول الظواهري واما تحليل اموال المصارف فان كانت هذه المصارف حكوميه فغنيمه اموالها جزء من الحرب على الحكومه وليست المصارف فقط بل كل واردات الدوله يحق للمجاهدين غنيمتها أو حرمان الحكومة منها لأن المال عصب الحرب. خذ بقى ما شئت من إيه من أموال. سيد إمام نفسه طبعا وتراجع عن بعض هذه الأفكار بعد كل ده تراجع السيد إمام البطل هذا تراجع في عن كتاب عما دونه في كتاب الجامع عن بعض الافكار لكن هي كانت افكاره ايه بقى بيقول ايه بقى سيدي سيد امام ان البلاد المحكومه بالقوانين الوضعيه كما هو الحال في شتى البلدان ان البلاد المحكومه بالقوانين الوضعيه كما هو الشان في شتى بلدان المسلمين لها احكام خطيره يجب ان يعلمها كل مسلم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ومن هذه الاحكام ان حكام هذه البلاد كفار كفرا اكبر خارجون من مله الاسلام. دي خلاصه الجهاد يا جماعه خلاصة الجهاد خدها ايه خلاصة عايز تكتبها اكتبها ان حكام هذه البلاد كفار كفرا اكبر خارجون من ملة الاسلام. اثنين ان قضاة هذه البلاد كفار كفرا اكبر وهذا يعني تحريم العمل بهذه المهن. ثلاثة انه لا يجوز التحاكم لمحاكم هذه البلاد ولا العمل بها ومن تحاكم الى قوانينهم راضيا بها فهو كافر ايضا. اربعة أن أعضاء الهيئات التشريعية بهذه البلاد كالبرلمان ومجلس الأمة ونحوه كفار كفرا أكبر. يبقى الحاكم والقضاء واللي بيتحاكم راضٍ بذلك والهيئات التشريعية كل أعضاء مجلس الشعب والشورى كل دول. خمسة، أن الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات هم كفار كفرا أكبر. اللي بينتخب يعني كم مصري بقى، لأنهم بينتخبهم هذا إنما يتخذنهم أربابا مشابعين من دون الله، فالعبرة بالمسمى. ويكفر أيضا كل من دعا إلى هذه الانتخابات، يبقى كل حزب النور كل حزب الإخوان كله لأنه بيدعو للانتخابات أو شجع الناس على المشاركة فيها والعمدة كل دول. مين اللي باقي يا إخوان؟ مين اللي باقي؟ ستة ولا خمسة؟ ستة، أنه تحرم مبايعة هؤلاء الحكام على تخلد الحكم بهذه البلاد أو على الاستمرار فيه كما يجري في الاستفتاءات الخاصة بذلك، لما في هذه المبايعة من إرادة دوام الكفر، ومن أراد ذلك كفر. حتى الدعوة بالاستفتاء انتخابات الاستفتاء كفر. سبعة، أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكثيرة هم كفار كفرا أكبر، لأنهم إنما يقاتلون في سبيل الطاغوت، ويدخل في هذا الحكم كل من يدافع عن هذه الأنظمة الكفرية بالقتال دونها كالجنود، أو يدافع عنها بالقول كبعض الصحفيين والإعلاميين والمشايخ كمان. يعني كفر الجنود والمشايخ والعلماء كل من. طيب تسعة، أنه لا طاعة لحكام هذه الدول على المسلم لأنهم كفار. عشرة، أن البلدان المحكومة بقوانين كثيرة دار كفر. هذا خلاصة ما كتبه في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف 2/560 و561 بواسطة هذا الكتاب. هذا يا إخواني سيد إمام. طبعا هذا كله رددنا عليه. ويقول سليمان أبو غيث الناطق الرسمي لتضمن القاعدة، أنظمة الحكم في الدول الإسلامية والعربية أنظمة كافرة باستثناء نظام الحكم في أفغانستان. هذا خلاصة تنظيم القاعدة. هذا خلاصة تنظيم القاعدة. أظن كفاية أوي عليك في هذا التنظيم. أيبقى فقط موقف علمائنا من هذا التنظيم، وهل حذروا منه أم لا؟ طبعا حذر ابن باز كما مر معنا الفتوى، حضرت اللجنة الدائمة للفتوى كما مر وأشرنا، الشيخ الحيدان حذر أيضا من هذا التنظيم. طبعا هما بيتضرعوا فتوى أو كلام كان للشيخ الحيدان بينشروه في وقت من الأوقات. طبعا الشيخ الحيدان في وقت القتال الأول فقال له كلام طبعا هم نشروه والله أعلم بصحته، لكن هو منشور. حكومة طالبان والشيخ أسامة مظلومين في هذا القتال الأمريكي الشرس، ونصرة المظلوم أمر مطلوب على المسلمين. فهذا إما أن يكون مكذوب، ولنفترض أنه كان صحيحا في وقت من الأوقات بحسب ما عند الشيخ. المهم ما هو كلام الشيخ الحيدان الآن فيه؟ سؤال الشيخ الحيدان، ما موقف المسلم من تنظيم القاعدة ومنهجها الذي يتزعمه أسامة بن لادن؟ الجواب، لا شك أن هذا التنظيم لا خير فيه ولا هو في سبيل صلاح وفلاح، وتفرق المسلمين وإيجاد جماعات متنفرة ومتناحرة من أسباب البلايا والشر ومن عوامل الفرقة والجرأة على سفك الدماء. ثم هذا التنظيم هل نظم لقتال الكفار والخروج من بلاد الإسلام والتوجه إلى البلاد التي ترزح تحت دول غير إسلامية لنشر الدين فيها، أو أن هذه القاعدة تحث الشعوب في أوطانها على الخروج على سلطانها ليحصل بذلك سفك دماء وإهدار حقوق وتدمير منشآت وإشاعة خوف؟ نسأل الله أن يصلح الجميع. يبقى إذن هذا المعتبر في كلام الشيخ. وسؤال أيضا في محاضرة في جامعة التركي، أما ما يقال عن أسامة نحن ندري عما بينه وبين الله، لكن الظاهر أنه داعية وسوء. الحيدان بيقول كده في محاضرة ألقى في جامع الأمير ترك طبعا بعد موته، لكن نظرنا دعيته سوء ومن المفسدين في الأرض. دعية سوء ومن المفسدين في الأرض. وفي أحوال إذا كان ما نسمع عنه لم نكن نسمع عنه في السابق أثارت خير ونعرفه، أما إنما دعوته وحديثه يدل على أنه جاهل ظن نفسه عالما، وقد يكون وراءه أيضا من يسعى إلى إفساده إلى إفساد هذه البلاد وغيرها من البلدان الإسلامية، فلا يصح أن يقال إنه داعية أو أنه مصلح، وإن قتل إنه من جملة المفسدين، وإن قيل أنه من جملة المفسدين فهو الظاهر، فلا يصلح أن يقال إنه داعية أو أنه مصلح، وإن قيل إنه من جملة المفسدين فهذا ظاهر. شوف كلام الحيدان كلام قوي جدا، هذا بعد ما هذا بعد موته، هذا بعد موت أسامة بن لادن، ها؟ فحتى ولو حصل بعد كلامه، وانتم عارفين يا اخواني ان اهل الاهواء والبدع يستغلون فتاوى العلماء او بعض ثناء قد يحصل من بعض العلماء في وقت من الايه من الاوقات فيستغلونه، لان الثناء يثني العلماء على حسب ما يظهر، لكن ان ظهر خلاف ذلك يقولون العلماء يقول بعد ورع، فلا يستدل بثناءات قديمة لأي أحد. من العجيب أيضا أن هؤلاء بعض هؤلاء الفجار الضلال الزنادقة هذا يستمد بحير يقول مشوها حقيقة كما يشوه كل حقائق، يقول محدش يقول لي القاعدة صناعة أمريكية، ابن لادن صنيعة ابن باز، تقوليش القاعدة صناعة أمريكية لأنه أصلا مش مختلف مع أمريكا، هو يريد أن يطعن في علماء المسلمين، ابن لادن صنيعة ابن باز. نسأل الله عز وجل أن يرزق هذا بما بسيف الإسلام على رقبته، نسأل الله عز وجل أن يمكن منه الحكومة، نسأل الله أن تقطع رقبته هذا المفسد في الأرض، نسأل الله هذا. فتعالى يا سيدي شوف في من سب ابن باز وقال في ابن باز هذا الكلام، ماذا قال محمد حسان يوم أن مات أسامة بن لادن؟ اسمع بقى، اسمع الكلام الجميل ده الرقراق. إن اختلفنا مع أسامة بن لادن في بعض الاجتهادات، في بعض الاجتهادات طبعا، ازاي تقول يا محمد حسن كده كلمة كبيرة عليك او برضه مش من طبيعتك دي، حتى يعني كلمة اختلافنا مش من طبيعتك، وهذا اؤكده تدينا رب العالمين، ان اختلفنا معه في بعض الاجتهادات ما تسميها لنا، ما تسمي لنا ايه بعض الاجتهادات ديت، ما تسميها، ما انت قلت على سيد قطب وان اختلفنا معه في بعض الامور وان كان له بعض الاخطاء، ما احنا عايزين نعرف ايه بعض الاخطاء البسيطة عند سيد قطب. قصدك يعني لما قال ان معاوية وزميله عمرو بن العاص اسلوب الكذب والخديعة والنفاق وشراء الزمم، قصدك ده يعني بس يعني، قصدك يعني لما قال الثورة الاسلامية اللي انبثقت من روح الاسلام في خطرة عثمان، قصدك دي بس، ولا قصدك لما قال في موسى عليه السلام ان مثال القائد عصب المزاج وكذا، قصدك بس، ولا يمكن قصدك بس ان هو لما قال ابو سفيان اللي اسلم اسلام الشفتين ولم يصل اسلام القلب، ولا اقول لك قصدك ان انت ان هو تكلم على هند زوجة ابو سفيان بكلام غير لائق لما قال اخرجت كبد حمزة وصارت تلوكه كما تلوكه اللبؤه، لعل يعني بس الاخطاء دي يمكن ويعني أسامة بن لادن والاختلاف معه بعض في بعض الاجتهادات، يعني يمكن مثلا سب العلماء طعن في العلماء كفر حكام المسلمين وضع السيف، يعني بس حاجات بسيطة يعني مش ونتعاون فيما اتفقنا عليه. فالاختلاف معه في بعض الاجتهادات، فليس معنى ذلك البتة أننا نقر مبدأ البلطجة ومبدأ الاغتيال ومبدأ إرهاب الدولة. وأسأل الله سبحانه أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
أما أن هناك من يفرح لموت فحاشا لله. أنا أرجو أن يكون الكلام متوازنا، وأرجو أن يكون الخطاب متوازنا بلا إفراط ولا تفريط. يعني أنا أقول نختلف معه في الاجتهادات، هذا واقع، من حق أي أحد أن أختلف معه، مع الشافعي، مع أحمد، مع مالك، مع ابن تيمية، كل يخدم القول ورد. ولقد قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء، أقول قال رسول الله وتقول أبو بكر وعمر فأسامة. ليس بأفضل من أبي بكر، ليس بأفضل من عمر، ليس بأفضل من خالد، ليس بأفضل من مالك، ليس بأفضل من الشافعي، ليس بأفضل من أحمد. إن اختلفت معه من حق، ما تزعلوش مني لما أقول اختلف مع أسامة بن لادن في بعض الاجتهادات. أنا مختلف مع مالك أصلا، بختلف مع الشافعي، بختلف مع أحمد، الأمر عادي. يعني أسامة إمام عادي جدا، ولو اختلفت معه، ولا سيد قطب اختلفت معه، فأنا أختلف. ليس عصمة، لقد دفنت العصمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واقع. من حق أي أحد أن يقول بأنه يتفق معه. اسمع اسمع، أنت بتشرح رسالة، بتشرح رسالة رفع الملام على أئمة الأعلام. أنا بقول أنت صحيح ونحن نضحك، لكن من شر البلية ما يضحك. اسمع الكلام، هذا واقع. من حق أي أحد، أنت بتكلم عن مين دلوقتي؟ من حق أي أحد أن يختلف معه، من حق أي أحد أن يقول بأنه يتفق معه. فلا ينبغي على الإطلاق أن أمارس أنا نوع من أنواع الإرهاب الفكري الذي أندد به الآن. فلكل الحق في أن يحكم على الرجل وفق معطياته ووفق قراءاته ووفق فهمه، لكننا إن خالفناه لا نحل أبدا لدولة مثل أمريكا أن تقتله أو أن تقتله. وأن ينبغي أن يكون الأمر في إطار الضوابط الشرعية والقانونية التي تقرها كل دساتير العالم على الأقل. هذا الكلام في أسامة بن لادن، وحيد عبد السلام بالي صاحب ساعة الصفر، يقول الخبر الذي بلغنا اليوم وقد أحزنني وأحزن كل مسلم غيور، ألا وهو وفاة الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، وأسأل الله أن يتقبله من الشهداء. هذا الرجل الذي قضى حياته يحارب الكفار والمشركين، وترك حياة الرفاهية وحياة الغنى، واختار نفسه طريق الجهاد في سبيل الله، وكأنه كان يشتاق إلى الشهادة بعدما وصل إلى هذه السن، والكفار يتعقبون 20 سنة يحاولون قتله والله عز وجل يحفظه، أو يحاولون أسره، وأخيرا نال ما تمنى، نال الشهادة كما حدثنا بعض الناس وهو خارج من صلاة الفجر فأصابته قذائف العدو، قذائف الكفار أصابت الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله وهو خارج من صلاة الفجر، وقد روى مسلم في صحيح من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، فأكرمه الله بالشهادة وأكرمه الله بالموت وهو في ذمته سبحانه وتعالى، يعني جزم له بهذه الشهادة وموت في سبيل الله، فهنيئا له الشهادة. خلاص ما عادش بقى كتاب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، مع تحذف هذه عندما نريد أن نحذفها نحذفها. وأقول كلمة أيها الأخوة الأحباب، إن الأمة الإسلامية ولادة تلد العلماء وتلد المجاهدين وتلد المتصدقين وتلد الفقهاء وتلد الأبطال الذين يقولون في ابن باز والعثيمين والفوزان والحيدان إنكم تحرفون الحق، إنكم تشهدون بالزور، إنكم قد ضللتم عن سواء السبيل، إنكم يجب أن يحذر منكم. الأمة ولادة فعلا، ولادة لهؤلاء، ولادة لهؤلاء، وأنت واحد يا وحيد بالي من هؤلاء للأسف الشديد. أحمد النقيب يقول كل هذه الأوراق تتعلق بالشيخ أسامة بن لادن، أسأل الله أن يرحمه وأن يتقبله. وليس من الإنصاف إذا خالفت أحدا في رأي أن تفرح بمقتله. طبعا إحنا مسألة فرح من مقتل وكلام ده، إحنا دي مسألة أخرى يا إخواني، أو مسألة المقتل وكلام ده مسألة أخرى مش بتكلم فيها. نحن لا نؤيد أي اعتداء، لا نؤيد أي اعتداء في أي مكان. الكلام الآن إحنا نتكلم عن شخصية رجل، حينما يتكلم للسنة والجماعة في رجل إنما يتكلمون بميزان السنة، وافق السنة خالف السنة، رجل يقبل ويكون قدة المسلمين أو رجل يرد ولا يقتدي به المسلمون. إن هذه الكلمات لتنتج عند الشباب اتباعا لهذا التنظيم الذي قام عليه أسامة بن لادن، فهو تنظيم المجاهدين، وعلينا أن نلحق بالمجاهدين في كل مكان. طيب، وليس من الإنصاف إذا خلفت أحدا في رأي أن تفرح بقتل الثمان يكون الذين قتلوا بهذه الصورة، إلى أن قال قتل ذلك الرجل ولقي ربه عز وجل بحسناته وتأويلاته واجتهاداته، فهذا الرجل له ما له، وهناك بعض الاجتهادات والتأويلات التي ذهب إليها لا نقره عليها كتكفير من والى الحكام وجيوش الحكام وشرطة الحكام وما إلى ذلك من هذه الأمور التي نقلت عنه أو قالها. وأي ما كان فيجب على المسلم أن يحزن مقتل أخيه حتى ولو اختلف معه في الرأي وأن يدعو الله. طب هذه المسائل الخلاف في أصول السنة ولا الخلاف في ماذا؟ ما لابد أن نبين، لابد أن نبين. هل اللي بيسألك بيسألك يقول لك أنت فرحان أو مثلا أنت تؤيد هذا المقتل أو لا تؤيده؟ هم بيسألك، هم بيسألك عن رجل، ماذا تقول أنت في هذا الرجل، ماذا تقول أنت؟ وبعدين يا إخواني انظروا إلى التهويلين من هذه القضايا، بينما تعالى إذا تكلموا هذا النقيب نفسه الذي ما سأله أحد لا زال إلى اليوم يفخر بأنه أول واحد من الدعاة اللي تكلم في المداخلة، وأنه نابتة سوء، وأول مرة أتحدىكم رجعوا شريط وحيد عبد السلام بالي، أول مرة فيما أعلم وحيد عبد السلام بري يتكلم في أحد في حياتي بإسهاب في محاضرة يتلقاها في ينتقي بها في مصر كلها، الرد على ربيع المدخلي أو الرد على المداخلة. الله، أمال فين الموازنات ديت مع الآن؟ أمال فين الرحمة هذه الآن؟ ده أنت وحيد عبد السلام ما تكلمت فيها، وأنا قلت لهم أنت ما تكلمت في الإخوان، ما تكلمت يا أخي في الصوفية، ما تكلمت في أحد خالص، بل هو في محاضرة واحدة سئل عن الصوفية والمدخلية. أما الصوفية فقد ناس طيبين علموهم يا جماعة، يقول لك حسين قل له قل له رب الحسين، لكنهم الصيبين يحبوا الله ورسوله. طب ولما سمع المداخلة قال يهجروهم، حدش يتكلم معهم ولا يقف معهم، مع أن أكذوبة هذا الزمان المداخلة. إننا نبرأ من المداخلة، إننا نبرأ من الجامية، نبرأ من المداخلة والجامية، نحارب المداخلة في كل مكان، نحارب الجامية في كل مكان، احذروهم، لأنه لا يوجد مداخلة ولا يوجد جامية، لا يوجد. ولو وجدت طائفة تسمى بالمدخلية وبالجامية ولها فكرها ولها مؤسسها فإننا نحاربهم. فالبراءة هذه براءة مسبقة، براءة مسبقة، براءة على بياض، براءة على بياض. نحن نبرأ من مداخلة، نحن نبرأ من جامية، نحن نبرأ من كل من خالف السنة بالتحزب على شخص. وممن حذر من ذلك الشيخ ربيع المدخلي، وممن حذر من ذلك الشيخ محمد أمان الجامي، فهما يحذران الليل والنهار من تكون جماعة، من تكون حزب، من الانتماء إلى قول أحدهم، من التمحور حول قولهم، يحذرون من هذا. وإنما هذه كذبة من الكذبات التي حاول الحزبيون أن ينفروا من أهل السنة والجماعة، فقالوا هؤلاء مداخلة، كما قال غيرهم هؤلاء حنابلة، كما قال غيرهم هؤلاء كذا وكذا. هذا تحذير فقط، وإلا لا يوجد على أرض الواقع جماعة ولا تنظيم ولا كذا اسمه المداخلة أو كذا. احنا بنقرأ الآن في تنظيم اسمه تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، تنظيم الجهاد، المؤسس ومتى والكتب والاجتماعات وكذا. هاتوا يلا لنا تنظيم المداخلة أو المخارج. إذن أنتم مفترون، اتقوا الله، اتقوا الله يا مفترون، اتقوا الله يا كذبة، اتقوا الله، وردوا الحجة بالحجة. من رد عليكم بالدليل فاقبلوه، إن خالف الدليل ردوا عليه بالدليل، لكن لا تلفقون. طب ياسر برهامي، نود توضيح رأيكم حول المجاهدين في شيشان وأفغانستان والعراق من كثر حول المجاهدين بأنهم خوارج، وخاصة الشيخ أسامة بن لادن. الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نسأل الله أن ينصر المجاهدين في العراق وشيشان وأفغانستان وفلسطين والصومال وسائر بلاد المسلمين. ووجود بعض من هؤلاء قد يكون عنده جرأة في التكفير أو حتى عقيدة غير صحيحة لا يحبط عمل الآخرين الذين هم على عقيدة صحيحة. ومن يتهم جميع المجاهدين بأنهم خوارج للانحراف البعض فهو ظالم متعد، كل يعامل بما يستحقه، حتى المبتدع الذي يعمل صالحا من جهاد الكفار يحب لطاعته ويوالى عليها ويبغض على بدعته ولا يوالى عليه. طيب ما عرفناش ايضا، طيب ما عرفناش يعني كلامه فيه كلام عام، هذا ما يستفاد منه شيء. نعم، طيب مصطفى العدوي كلامه في أسامة بن لادن، طيب موضع الفضائيات فين؟ قال مصطفى على قناة الرحمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما الاستفاضة في ذكر منهج الأخ أسامة رحمه الله تعالى والاستفاضة في ذكر منهج حزب القاعدة فليس المقام مقامه الآن في هذه الأوراق، أمال متى؟ في هذه الأوقات أمال متى؟ قبل ما تكلمتش. طيب أسامة بن لادن بقاله سنتين ثلاثة دلوقتي ميت، ما تكلمتش، فأين الكلام قبل وبعد؟ شوف الدبلوماسية أخوان. أما الكلام في منهج الأخ أسامة بن لادن والاستفاضة في ذكر منهج الحزب القاعدة فليس المقام مقامه الآن في هذه الأوقات. طيب أنت بقالك 30 سنة، فين من سنة 90؟ بلاش من سنة 90، من سنة 2000 بعد ما اتضح لنا حزب القاعدة، من سنة 2000 إلى الآن 15 سنة، فين كلامك في أسامة بن لادن؟ إيه يعني المقام الآن ليس مقام إيه؟ طب وبعدين أمال المقام ده يجي إمتى؟ متى سيأتي هذا المقام؟ طيب والآونة التي أثير فيها أمر مقتله، ولكني أقول وبالله تعالى التوفيق الذي أقول في هذا المقام وبإجازة شديد إلى أن تأتي مقامات أخرى هي أوسع وأجدر أن يتناول فيها الأمر. إمتى الشباب هيعرف؟ إمتى؟ أقول وبالله التوفيق هناك أمور متفق عليها في شأن الأخ أسامة بن لادن إن كان قد مات أو كان حيا، فأقول وبالله التوفيق هناك أمر متفق عليه في شأنه أنه رجل مسلم وأنه قاتل السوفيوت الملاحدة وأتبع ذلك بقتل أمريكان قتل منهم ونالوا منه، فإن كان كما قالوا ونحن في ريب من قولهم، لأن الله يقول: إن جاءكم فسق بنبأ فتبينوا، ومن قالوه مظنة الفسق والكفر، فإن كان قد قتل على أيديهم فإنه شهيد معركة في حرب الكفار، شهيد معركة في حرب الكفار، وشهيد المعركة في حرب الكفار لا يصلى عليه. كيف شهد معركة في حرب كفر؟ طب هو مش مقتول في هذا، مقتول في بيت كما قتل عمر وكما قتل عثمان، عثمان صلى عليه وعمر صلى عليه، ولا ما صلى على عمر ولا عثمان، إنما هذا في الصف. قال: وإذا كان لم يقتل فكيف نصلي على شخص لم يقتل؟ كيف نصلي على شخص لم يقتل؟ وهذا إجمالي القول، وثمة أمور أخرى أثيرت حوله، وكما أسلفت ليس المقام الآن بمقام لبيانها. نفس كلام حسن إيه؟ وإن كان اختلف في بعض الأمور الاجتهادية، نفس كلام في قطب، كلام محمد إسماعيل، كلام كل هؤلاء وإن كان عنده بعض الأخطاء، نفس كلام أبو إسحاق في سيد قطب عنده طوام، ولكن لا يفتح واحد فمه ما هذه الطوام وما هذه الأخطاء حتى يعلمها الشباب. ولولا فضل الله عز وجل ثم علماء ومشايخ الحمد لله أوضحوا هذه الأمور لبقي الناس في عماية، لكن طبعا هؤلاء الذين يوضحون الأمور طبعا يأخذون نصيبا من الشتائم والسباب، وأنتم جزارون وأنتم تتكلمون وأنتم تخوضون وأنتم وأنتم، لكن ولو لابد من البيان، لابد من البيان. طيب في المكتبة اسمع بقى كلام جميل جدا، اخ بينقل من المكتبة بقى عند الشيخ مصطفى العدو. طب هو على الفضائيات المقام يمكن مقام لا يصح فيه الكلام. طب في المكتبة احد الاخوة كتب والعهد عليه، قال بأنه قد غورقت عيناه وكاد أن يبكي عندما أخبرنا في درس الظهر بموت أسامة بن لادن، ثم عقب هذا الخبر فقال: معلوماتنا المتفق عليه أن هذا الرجل مسلم وقد جهد الكفار فنال منهم ونالوا منه، أما ما قيل فيه فالله أعلم بصحته. طيب إذا كنت تعلم عن هذا الرجل شيئا، طب هؤلاء طلابك الخواص، هؤلاء طلابك الخواص في المكتبة، يعني المفترض يعرفون، المفترض. طيب بهذا نكون قد طوينا صفحة سوداء من صفحات هذه التنظيمات، تنظيم القاعدة.